هناك الحق في نهر سهل من أصدق النجوى، وأذعو الله من قلب سليم يطلب التقوى. أناجي الحق في نهر سهل من أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب الأثني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى. وهو الخير يا ربي كما كل الورى هو، ناجي الحق في ليل
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تحدثنا فيما سبق عن تصنيف أتباع أمة أو أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من أمته، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. والكتاب هنا المقصود به القرآن، ربنا سبحانه وتعالى ذكره، أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قسم الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أصناف: منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فالمقتصدون والسابقون بالخيرات تحدثنا عما يخصهم من أحكام العبودية ومقامات الإيمان، ليست مقامات الصوفية التي يعني ابتدعوا فيها طريقا للعبادة وأحكام العبودية، ولكن تحدثنا عن أحكام العبودية على تفصيلها الوارد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من أحكام لازمة للقلب بالنسبة للمقتصدين والسابقين، وكذلك من أحكام تتعلق باللسان، وكذا أحكام تتعلق أحكام العبودية التي تتعلق بالجوارح. وهذا كان في المحاضرة الماضية، أحكام العبودية المتعلقة بالجوارح وعن أثرها في فهم حقيقة الإيمان. وتحدثنا أيضا عن موقع الجوارح في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان، وإن ربنا سبحانه وتعالى أوقع الجزاء على العمل، والعمل من ضمنه أعمال الجوارح، فأعمال الجوارح من ضمن الإيه؟ العمل، ركن في العمل لأعمال الجوارح. وأيضا التكليف تعلق بأعمال الجوارح والاستطاعة والوسع. وبينا أيضا بصورة مجملة أحكام العبودية المتعلقة بالحواس زي السمع والبصر والتذوق والشم واللمس وغير ذلك من العبوديات. وأيضا إن أعمال الجوارح ما هيش مستقلة بذاتها، هي مرتبطة بالقلب والإيه واللسان، زي ما ضربنا مثلا في الصلاة وفصلنا ايه المتعلق بالقلب واللسان والجوارح، بحيث ان اعمال الجوارح ركن ما ينفعش تفصلها، كله على بعضه يظهر الايمان او يظهر من خلاله معنى الاسلام. وان لا يمكن ان نتصور اعمال الجوارح منفصلة تماما عن الايمان. اعمال الجوارح لا يتصور وجود الايمان مع انتفائها بالكلية. وابن تيمية وابن القيم وكذا علماء السلف المحققون إذا تكلموا في قضية الإيمان ذكروا التلازم بين أعمال القلب وأعمال الإيه؟ الجوارح. ما ينفعش، لا يصلح الفصل بينهم. تكلمنا عن بعض القواعد المتعلقة بقضية الإيمان والعمل، هذا سيأتي تفصيلها إن شاء الله عز وجل في المحاضرات القادمة أو في المجلد الثاني من منة الرحمن. في هذه المحاضرة اللي هي المحاضرة العاشرة نتحدث بإذن الله تعالى عن الظالمين لأنفسهم. والظالمون لأنفسهم اللي ورد ذكرهم في الآية ما هم مش كفار، لا، هؤلاء أصحاب الكبائر، ممن يقعون في الكبائر. فكان لابد من الحديث عن الكبائر وعن تفصيل الكبائر بالصورة اللي نجمع بها أقوال أهل العلم، بصورة علمية مرتبة مبنية أو مستخلصة من أدلة الكتاب والسنة، الأدلة القرآنية والنبوية، بنفس المنهج الذي نسير عليه في كل ما سبق. نتحدث إن شاء الله عز وجل عن أنواع الكبائر والصغائر المتعلقة بالقلب وباللسان وبالجوارح التي يقع فيها الظالمون لأنفسهم ممن أورثهم الله عز وجل الكتاب والسنة، اللي هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ما يقدرش يخرجوا من الملة، لا، دول لسه يعني من المسلمين، لكن الكبائر لها أحكام نتحدث عنها بشيء من التفصيل في هذه المحاضرة بإذن رب العزة والجلال. أول ما نبدأ به نقول إن الذنوب التي يقع فيها العباد من المسلمين أو من أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بتنقسم إلى صغائر وإلى إيه؟ كبائر، بنص كتاب الله عز وجل. يعني اللي أسم الذنوب إلى كبائر وصغائر هو رب العالمين. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والله عز وجل قال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إيه المقصود باللمم؟ وأيضا في الحديث اللي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم بيقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الإيه؟ الكبائر. يبقى فيه كبائر وفيه صغائر، وإن الصلوات بتكفر الصغائر، أما الكبائر فهتستوجب التوبة، تستوجب الإيه؟ التوبة من الذنب. وانتوا فاكرين وإحنا قلنا لكم مرة باعتبار تقسيم القلب إلى منطقتين، منطقة اسمها منطقة إيه؟ حديث النفس، اللي فيها العقل وفيها الخواطر وتجميع المعلومات وغير ذلك من البواعث الأفعال، زي ما تقول يعني إيه خاطر تستجيب له أو لا تستجيب. المنطقة الثانية منطقة إيه؟ الكسب. فأي خاطر يأتي كهم بالذنب، خاطر يأتي يعني للدعوة إلى الهم بالذنب أو إلى فعل الذنب، اللي بيحث أو يحض على فعل الذنب، إما الهوى، هوى النفس، أو الشيطان، يا خطر يجي من الشيطان يا خطر يجي منين؟ من هوى النفس في الإنسان. فهذه الخواطر قلنا تتطلب استغفارا عاما، الاستغفار الإيه؟ العام. والاستغفار العام بيوقفها، زي ما درسنا الكلام ده في سنة القدير، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، في رواية 100 مرة. لكن لو انتقل وأصبح عزم ونية وإصرار وإرادة ورغبة وحرص على فعل المعصية، يبقى في الحالة دي يتطلب الأمر استغفارا عاما ولا خاصا؟ خاص. يعني بالنسبة للاستغفار العام والخاص، هنا ربنا سبحانه وتعالى جعل أعمال العبادة زي الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الإيه؟ الكبائر. فتقسيم كبائر وصغائر وارد بنص كتاب الله عز وجل وبنص سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إحنا بنقول ان مسألة ضبط الكبيرة والصغيرة، يعني ممكن القول ان كل الذنوب كبائر وليس فيها صغائر، على اعتبار النظر الى عظمة الله ومخالفة امره. لان انت لو نظرت الى الحق سبحانه وتعالى باعتبار فهمك لأسمائه وصفاته فستجد من الخشية في قلبك ما يدعوك إلى أن تنظر إلى الصغيرة على أن هي كبيرة، بخلاف الجاهل من العامة. ولذلك هقول عامة الناس مش زي العلماء المحققين. ربنا سبحانه وتعالى قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعالم بيبقى يعني الصغائر في حقه بيعتبرها كبائر، لكن بنقول السبب في كده ايه؟ السبب في ذلك النظرة الى من يعني اخطأت في حقه. لكن ليست الكبائر سواء ولا مستوية في الاثم، فلا يكون اثم النظر المحرم كاثم الوطئ المحرم او الوطئ في الحرام، فبعضها اكبر من بعض. والذي جاء في لفظ الكتاب والسنة تسمية ذلك لمما او محقرات، اللي هي الصغائر، يعني الصغائر دي سماها محقرات الذنوب او الواحد بيتهاون فيها سماها لما. والرسول عليه السلام ثبت عنه في المسند من حديث سهل بن سعد، حديث صح الشيخ الالباني، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم ومحقرات الذنوب. يعني خلي بالكم ان في ذنوب انت شايفها صغيره، صغيره تنضم الى صغيره، صغيره تنضم الى صغيره. والرسول ضرب مثل كقوم نزلوا في بطن واد، يعني مكان فسيح بين جبلين، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم. كل واحد جاب عود صغير لكن اجتمعت كومة كبيرة مكنتهم من إشعال النار وإنتاج خبزتهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. هذا أيضا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لكن اللمم المذكور في الآية، هم اختلفوا في قضية اللمم دي، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إيه؟ إلا اللمم، الاستثناء إلا اللمم، يعني إلا الصغائر، ولا إلا اللمم يعني ممكن يقع في كبيرة أو كبيرتين تلم به. أنتم معايا يا إخوانا؟ يعني الاستثناء هنا منين؟ وعلى هذا حدث الاختلاف. قالوا معنى الاستثناء أن يلم بالكبيرة مرة ثم يتوب منها ويقع فيها ثم ينتهي عنها، لا يتخذها دأبا، يعني ما هيش ده طريقته ولا عادته أنه يقع في الكبيرة على طول، ده مرة وقع فيها. فقالوا هو ده اللمم، أي ما لم به من كبيرة أو كبيرتين. يبقى الاستثناء إلا اللمم، أي إلا اللمم يجتنبها من أن يقع فيها، فيحرم على نفسه كل هذه الكبائر مرة واحدة ولا يقع في واحدة منها. ده على قول. والجمهور على أنه استثناء من الكبائر، فالمعنى لا يأتون ولا يفعلون كبائر الإثم والفواحش ولكن يفعلون الإيه؟ الصغائر. هل في تعارض بين القولين؟ لا، ما فيش تعارض، يعني ده اختلاف تنوع. يعني مثلا اللمم روي عن جماعة من السلف كأبي هريرة والحسن وابن عباس ومجاهد أنه الإلمام بالذنب مرة ثم مرة ثم لا يعود. يبقى هم بيقولوا ده كلام السلف الصالح، ان يعني مرة او اثنين وقع في الكبائر فألم بها ولا يعود لها وان كان كبيرة. يبقى هم بيقولوا دلوقتي كل الذنوب يعتبروها كلها ايه؟ يعني مخالفات، فممكن يقع في كبيرة او كبيرتين. هو ده اللمم المستثنى من الآية. انتم معايا يا اخوان؟ الا ما لم به مرة او اخرى. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان اللمم ما دون الشرك. والجمهور على ان اللمم ما دون الكبائر من صغائر الذنوب كالنظره والغمزه والقبله ونحو ذلك، هذه يعتبروها صغائر بالنسبه للكبائر. وفي برضه تفسير لللمم، يعني بالنسبه للامر فيه سعه بالنسبه لحكايه الكبائر والصغائر، لكن في ضابط اتكلموا عنه هنحاول نشوف ده اسلم الضوابط في المساله. يعني قالوا اللمم على وجهين، كل ذنب لم يذكر الله عليه حدا في الدنيا ولا عذابا في الآخرة. يعني اللي معلش حد في الدنيا ولا عذاب في الايه؟ في الآخرة، يبقى ده لمن. فذلك الذي تكفره الصلوات الخمس ما لم يبلغ الكبائر والفواحش. ووجه آخر هو الذنب العظيم يلم به المسلم المرة بعد المرة فيتوب منه، وهذا أيضا يعني خلاصة ما تقدم في موضوع اللمم. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني باللمم الصغائر. يعني حديث أبي هريرة اللي رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العين تزني، فسمى النظر زنا، مش كده؟ والقلب يزني، فزنا العين النظر، وزنا القلب الشهوة أو التمني، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فإن فعلها الفرج أصبحت كبيرة. قبل كده هتبقى إيه؟ صغيرة، لكن ممكن تمهد إلى كبيرة. والجامع بين أقوال السلف في من جعل اللمم من الكبائر أنه ألحق باللمم من ارتكب الكبيرة مرة واحدة ولم يصر عليها. وهذا من فقه الصحابة وغور علومهم، ولا ريب أن الله يعفو عن عبده المرة والمرتين والثلاث. إلا ما تلاقي واحد مستقيم تماما وبيجاهد نفسه من أن يقع في القبائر، وبعدين حصل منه مرة غلطة ولا حاجة، مش زي اللي استمرأ القضية وأصبح دأبله. حتى إن فيه هنا من ضمن الأشياء عبارة إحنا بنقولها، ودي قاعدة في قضية الكبائر والصغائر، بس دي إحنا عايزين ناخد منها، أنا استخرجنا منها كلام لابن القيم ابن تيمية رائع جدا، حسيتكم في قضية النظر إلى فهم الأدلة وطبيعة الناس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. القاعدة اللي بتقول لا كبيرة مع الايه؟ مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. الأمر ده ينبغي التفطن له جيدا، لأن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر. يعني ممكن يقع في كبيرة والشخص يشعر بالخجل والحياء والخوف واستعظام الحق سبحانه وتعالى أنه أخطأ في حق مثل هذا، تكون هذه الكبيرة أصبحت في حقه صغيرة. وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر، بل يجعلها في أعلى المراتب. وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو شيء زائد على الفعل. يعني الفعل حصل، بس مسألة قوة القلب أو قوة العزيمة نفسها في الفعل بتفرق من شخص إلى إيه؟ إلى آخر. والإنسان يعرف ذلك من نفسه ومن غيره. ويعفى للمحب الصادق، واحد بيحب ربنا سبحانه وتعالى وله قدم في الإسلام وحسنات كثيرة جدا جدا، ما لا يعفى لغيره. ومن تيمية ذكر مثل كويس، أو بيقول شوفوا موسى عليه السلام رمى الألواح اللي فيها كلام ربنا سبحانه وتعالى فكسرها، وجر بلحية نبي مثله اللي هو مين؟ هارون، ولطم عين ملك الموت ففقاه. عارفين الحديث لما ملك الموت كان بيجي في صورة مجسدة قبل هذا، والرواية ثابتة بذلك، فلما جاء لموسى عشان يقبض روحه لطمه على وجهه ففقع عينه، وصعد ملك الموت إلى ربه وقال أرسلتني لعبد لا يريد الموت، والحديث معروف. وأيضا عاتب ربه ليلة الإسراء في محمد صلى الله عليه وسلم عندما رفعه الله عليه، قال ربنا يعني لم أكن أظن أنك سترفع علي أحدا، وربه تعالى يعفو له عن ذلك. شوف كل اللي عمله موسى عليه السلام، لكن ده بالنسبة لقدمه، يحبه الحق سبحانه وتعالى ويكرمه ويقربه، لأنه قام لله مقامات عظيمة جدا في مقابل أعدى عدو الله اللي هو فرعون. صدع بأمر الله وعالج أمتي القبط في مصر، الأقباط في مصر، وبني إسرائيل في سيناء في أشد معالجة. يعني عانى الأمرين من فرعون ومن بني إسرائيل في سيناء. فكانت هذه الأمور اللي وقعت منه يعني زي الشعرة في البحر ما تبانش. لكن انظر إلى يونس بن متى، ده كلام شيخ ابن تيمية، يونس بن متى لم يكن له هذه المقامات التي لموسى. بمجرد ما غضب أو غاضب ربه مرة واحدة أخذه الحق سبحانه وتعالى وسجنه في بطن الحوت، ده كلام شيخ ابن تيمية. ولم يحتمل له ما احتمل لموسى لو ربنا سبحانه وتعالى. وفرق بين من إذا أتى بذنب واحد ولم يكن له من الإحسان والمحاسن ما يشفع له وبين من إذا أتى بذنب جاءت محاسنه بكل شفيع. يعني واحد أحيانا، وهذا يدل على أن الاستقامة سبب النجاة، والصدق مع الله سبب النجاة، والإخلاص لله عز وجل وطلب الحق سبب النجاة مهما اجتمع عليه الناس. لأن الواحد ساعتها أما يكون بينه وبين الله صلة قوية بتجد أن إحنا بشر، طبعا البشر لازم يقع في خطأ وخطاء، فإن وقع في زلة أو خطأ فطر الله عليه وربنا سبحانه وتعالى كأن شيئا لم يكن بالنسبة لهذا الذنب، وهو طبعا بيحس بالخجل والحياء وبيستغفر ربنا سبحانه وتعالى، لا يصر على كبيرة أو يصر على فعل معصية. ولذلك فرعون لما لم تكن له سابقة خير وعمل بر يشفع له عند الشدة ووقت الغرق، لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به إيه بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، لم يقبل الله عز وجل توبته، لأن كان حياته كلها سوء وشرك، شرك الربوبية ومعارضة للحق سبحانه وتعالى واعتداء على أوليائه. ولهذا من رجحت حسناته على سيئاته أفلح ولم يعذب. خلي بالكم اللي جاي ده إن القيم بيتكلم عن حاجة اسمها الإكسير الكيماوي لفهم حقيقة التوحيد وكيفية النظر للنصوص. يعني بقول إن صاحب الخبرة في النظر إلى المسألة اللي يفهم طبيعة العبادة وكيف يعبد الله عز وجل متمسكا بكتاب الله وبسنة رسوله، الأمور بتفرق معاه كتير. بيقول من رجحت حسناته على سيئاته أفلح ولم يعذب، ومحيت له سيئاته لأجل حسناته. يعني هو أتى بسيئات كثيرة وحسنات كثيرة، بس الحسنات زادت على الإيه؟ على السيئات. ممكن تزيد إيه؟ يعني لو زادت حسنة واحدة سترجح كفة الحسنات على كفة السيئات. يعني معنى كده أن أتى بسيئات أدي الإيه؟ الحسنات، بس زادت الحسنات حسنة أو بضع حسنات. ولأجل هذا خلي بالكم بقى، يغفر لصاحب التوحيد ما لا يغفر لصاحب الإشراك. واحنا عايزنا بالشرك هنا الأكبر ولا الأصغر؟ الأصغر. لا، القصد هنا من القيم يقصد الأكبر ولا الأصغر، لأن الأكبر أصلا لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنما هو بيتكلم عن الشرك الإيه؟ الأصغر، لأنه قد فعل ما يحبه الله أو فعل مما يحبه الله ما اقتضى أن يغفر له ما لا يغفر للمشرك. وكلما كان توحيد العبد أعظم كانت مغفرة الله له أتم. يعني أحيانا تلاقي واحد اثنين فعلوا نفس المعصية بس وهم اثنين من أصحاب الكبائر وكلهم تحت المشيئة، بس واحد ربنا سبحانه وتعالى يغفر له ابتداء ودخل الجنة، والتاني يعذبه فين؟ في النار حتى يتطهر من ذنبه. اللي يفرق بالاثنين ايه؟ التوحيد في القلب، هو ده اللي يقصد من القيم. وكلما كان توحيد العبد أعظم كانت مغفرة الله له أتم، فمن لقيه لا يشرك به شيئا البتة غفر له ذنوبه كلها كائنة ما كان ولم يعذب بها. ولا يعني هذا أنه لا يدخل النار أحد من أهل التوحيد. يعني يقول لك يعني أهل التوحيد كله مش هيدخل النار، إحنا بنقول أهل التوحيد لا يدخل النار اللي هم من أصحاب الكبائر. يعني ممكن يقع يكون هو موحد ويفعل من الذنوب ومن الكبائر ما يستوجب أن يتطهر من هذه الذنوب فين؟ في النار. لكن هو بيقول لك ممكن يغفر له كل سيئاته بسبب قوة التوحيد فين؟ في قلبي وعدم الإشراك. يعني لم يشرك بالله تبارك وتعالى طول حياته، حتى في الحلف بغير الله متمسك بأن يحلف بالله فقط ولم يقع في زلة من هذا. الألفاظ الشركية بينقل ثاني منها، ما يحاولش أن يقع في لفظ من هذه الألفاظ. التوحيد راسخ في قلبي، فاهم توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وقضاء الإيمان بالقضاء والقدر، لكن وقع في ذنوب. فهذا ليس كمن وقع في الشرك الأصغر إلا عاد يحلف بالنبي ومالي إلى الله وأنت وتوكلت على الله عليك أقبلك إزاي وأشياء كثيرة يذكرها الشخص، فده بيفرق. بل كثير منهم يدخلون بذنوبه اللي هم من أهل التوحيد يعني ويعذب على مقدار جرمه ثم يخرج منها، ولا تنافي بين الأمرين. يقول: فأشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع أو ضعفه من النور. فاهمين المثل برضه؟ يقول لك لا إله إلا الله عاملة زي شعاع نور في القلب، فلما يكون النور قوي يبقى الضباب مش هيأثر فيه، هينكشف. واخد بالك ازاي؟ شوف كده الضباب لما تيجي نور الشمس واحنا بنقعد نولع مصابيح عشان في العربيات تشوف قدامك متر ولا مترين ما انتش عارف، لكن اول ما الشمس تطلع خلاص بينقشع الضباب وكل حاجه بتبقى واضحه. وتفاوت اهلها في ذلك النور قوه وضعفا لا يحصيه الا الله. شوف بيقول لك ابن القيم، انا صراحه اعجبتني الكلمات اللي كتبها ديت. ليه؟ لانه حتى فسر بها حديث البطاقه اللي ضل بسببه اناس كثيرون. واحد قال لا اله الا الله بطاقه، اخرج له بطاقه فيها لا اله الا الله، وذنوب ملأت ما بين السماء والايه والارض، وضعت لا اله الا الله في كفه والسجلات في كفه، فطاشت السجلات. فظن من ظن ان الشخص مجرد ما يقول لا اله الا الله يبقى كل السجلات اللي جنبه هتروح، او اللي عملها من الكبائر والاسم كله هيروح، وحول هذا الحديث الى دليل له على ظاهره الارجاء، في حين القضيه غير كده. شوفوا ابن القيم وكلامه، كلام واحد محقق فعلا. بسم الله. فمن الناس من نور هذه الكلمة، الكلمة اللي هي ايه؟ لا إله إلا الله، في قلبي كالشمس، ومنهم من نورها في قلبي كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبي كالمشعل العظيم وكالسراج المضيء السراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بإيمانهم، وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة علما وعملا ومعرفة وحالا. ثم قال: وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته، حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه. ممكن يبقى الكلام ده حتى في الدنيا، يعني بسبب نور التوحيد تجد إن يعني سرعة العودة إلى الحق سبحانه وتعالى وسرعة التوبة وسرعة الإنابة إلى الله تبارك وتعالى تختلف عن غيره. وهذا حال الصادق في توحيده، حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئا. فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقها. يقول: فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته. شايفين العبارة؟ يقول سماء إيه؟ إيمانه محروسة بإيه؟ بالنجوم من كل سارق يسرق حسناته. اللي يحاول ياخد منه حسن اللي هو يقصد الذنوب طبعا، يجد هذه النجوم تحرس ايمانه، فلا ينال منها السارق الا على غره وغفله. هو يقصد طبعا ان يكون الشخص يعني منشغل ببيع او شراء، او قاعد بيكلم اهله او بيكلم عياله، فتحصل منه زله ولا شيء من هذا القبيل تسرق منه ذنب او ما شابه ذلك، يعني او يقع منه ذنب لا بد منها للبشر. فإذا استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه. يعني ازاي؟ يستغفر ربنا بسرعة، يقول للشخص اللي اخطأ فأنا آسف معلش سامحني. أخي بالك ازاي؟ والله لم أكن أقصد بغيبة، حدثت كلمة كذا. تجد أن الشخص سباق في ذلك، أو حصل له أضعافه بكسبه، يعني يفعل من الطاعة ما يعوض الخسارة اللي اتسرقت منه من وقوعه في ذنب أو ما شابه ذلك. فهو هكذا أبدا مع لصوص الجن والإنس. وهذا ليس كمن فتح لهم خزانته وولى الباب ظهره. يعني يقول هل به هتشبه بواحد فتح الخزانة بتاعته، المقصود بالخزانة بتاعته يعني إيه؟ فتح قلبه للذنوب وولى ظهره على كل ما يدخل في قلبه من الإثم والكبائر. قال سيب اللي يدخل يدخل، وخلينا ناخد حياتنا وخلينا نعيش يا اخي. خد بالك ازاي؟ العيشه بتاعتهم اللي نسال الله تبارك وتعالى السلامه منها، من الفسق وشرب الخمر وغير ذلك من المنكرات والاشياء اللي الواحد بيشوفها يندى جبين المسلم اذا راها. والله يعني انا والله شفت بعض الأشياء. أحد المغنين يجتمعون حوله، والله لو كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعوا هذا الاجتماع. يعني جايبين في نشرة الأخبار واحد مغني نزل من الطيار، يجتمع عليه من شباب المسلمين آلاف وآلاف، الكل يعني كأن مجرد ما يهمس كده كأن دخل الجنة ولا حاجة، أخبرك إزاي؟ وجايبين له صور، عاملين تقرير عنه، جايبين له صور إن بيجتمع عليه مثلا حوالي 150,000 عشان يرقصوا معاه في نادي من النوادي أو في ملعب من الملاعب. شوفوا المنظر، شوفوا الأمة وصل الحطاب بها إلى أي درجة، إن واحد فاسق فاسد يصل بهذا المستوى من الحلال والخلاعة إلى إن الناس تجتمع عليه، واللي يجتمع عليه مين؟ الجيل المفترض إن هو ينصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، شباب كلهم لغاية 20 و25 و30 سنة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله، وأن الله رب كل شيء ومليكه، كما كان عباد الأصنام مقرين وهم مشركون، بل التوحيد يتضمن محبة الله والخضوع له والذل وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى سبحانه وتعالى بجميع الأقوال والأفعال. ومن عرف هذا، خلاصة الكلام عشان ما طولش، اللي يفهم النقطة دي كويس يفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك إيه وجه الله. يقول إيه كده، تفهم يعني إيه لما الرسول يقول من قال لا إله يبتغي وجه الله؟ مش معناه إن واحد بس قال كلمة لا إله إلا الله وهو ليس في قلبه لا إيمان ولا عنده استعداد، وعايش على الفسق وعايش على الفجور واختيار منهج غير منهج الله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله. بقول اللي يفهم ده يفهم يعني الرسول بقول من لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله. وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث التي أشكلت، شوفوا، التي أشكلت على كثير من الناس، حتى ظنها بعضهم إنها منسوخة، وبعضهم ظنها أنها قيلت قبل ورود الأوامر والنواهي، وبعضهم حملها على نار المشركين والكفار زي ما الخارج بيحاول إن هم إيه يبرروا مثل هذه الأشياء، أو بعضهم أولها على إن يعني الدخول هنا بمعنى الخلود والمعنى لا يدخلها خالدا ونحو ذلك من التأويلات المستقرة التي وقعت من المرجئة أو وقعت من الخوارج، لأن لازم يكون الخوارج والمرجئة لهم حل في الحديث ده. لكن أنت شوفوا الفهم السلفي لما يكون واحد فاهم وعايش بخبرة في النصوص، تلاقي على طول الإكسير الكيماوي اللي هيتكلم عنه من طيب ده. والنبي صلى الله عليه وسلم شو بيقول يا اخوانا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول لسانه فقط، يعني مش كلمة بتطلع وخلاص، فإن هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل من النار. يعني من جحد لا إله إلا الله، المنافق اللي بيقول لا إله إلا الله تحت منه، إن المنافقين فين؟ في الدرك الأسفل من النار، يعني هم أشد كفرا من الجاحدين، النفاق الأكبر. خلي بالك، فلا بد من قول القلب واستعداده للعمل وقول اللسان. وقول القلب يتضمن من معرفتها والتصديق بها، ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي والإثبات، ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير الله المختصة به التي يستحيل ثبوتها لغيره. وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب فإنما هو القول التام، يعني القول التام المبني عن اعتقاد في القلب وظهور نور التوحيد في القلب. لا إله إلا الله لها شعاع بيطلع في القلب، زي من قال، شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول لك إيه، الرسول بيقول من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه، وحطت خطاياه وإن كانت مثل إيه زبد البحر. واحد يقول طب والله أنا هقول كده وخلاص، ويفضل قاعد في العصيان، أو واحد قاعد بيسبح هو قاعد بيكركر في البوز، تخبرك إزاي، والتسبيح بتاعه ملوش علاقة خالص بالحشيش اللي بيشرب والحاجات البلاوي اللي بيعمله. فهنا ابن القيم بيقول لازم يكون فيه هنا ايه القول التام، والقول التام هو اللي مبني على نور التوحيد فيه في القلب، وليس هذا مرتبا على مجرد قول اللسان. نعم، من قالها بلسانه غافلا عن معناها معرضا عن تدبرها ولم يواطئ قلبه لسانه ولا عرف قدرها وحقيقتها راجيا مع ذلك ثوابها، حطت من خطاياه بحسب ما في قلبه. يعني واحد يقول لك يعني معنى كده لو واحد بيعمل المعاصي وقاعد بيسبح ربنا مش هياخد اجر؟ لا هياخد وهينزل عنه خطاياه، بس مش زي اللي قالها بايه؟ بقوه اعتقاد في القلب وتوحيد يدفعه الى التسبيح والى الذكر والى الخشيه. فان الاعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض. أنتوا فاهمين العبارة دي؟ بيقول والرجلان، أخلي بالكم هتفهموها صح يا إخوانا معايا، واللي قاعد دفيان كده والنوم يغلبه صحوه بالك إزاي؟ والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدا، يعني واقفين جنب بعض في الصف الأول، وبين صلاتيهما كما بين السماء والإيه والأرض. يعني هما اثنين واقفين نفس الحركات ونفس السكنات، لكن أجر الصلاة هنا بيختلف عن أجر الصلاة في اللي جنبه. السبب في كده إيه؟ قوة الاعتقاد اللي موجودة في القلب. ثم قال، معلش أنا يعني أردت أنني أعلق على كل كلمة في ذلك لأهميتها، إن موضوع الكبائر فيه جانب سهل وجانب يحتاج إلى نظر. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في الكف ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. ومعلوم إن كل واحد منا له بطاقة زي البطاقة دي، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. يعني كل مسلم بيقول لا اله الا الله وبطاقه فيها لا اله الا الله، بس اشمعنى البطاقه دي اللي طشت اصابه السجلات؟ ايوه، قوه التوحيد في القلب. لكن السر الذي ثقل او ثقل بطاقه ذلك الرجل وطاشت لاجل السجلات، لم يحصل لغيره من ارباب البطاقات، انفرغت بطاقه هذا الرجل عن سائر الايه؟ البطاقات. وبقول لك إذا أردت زيادة إيضاح لهذا المعنى، فانظر إلى ذكر من قلبه ملآن بمحبتك وذكر من هو معرض عنك. يعني أقول لك بص كده لاثنين أصحابك، واحد بيحبك وبيذكرك، واحد ما بيحبكش ويتظاهر بصداقته ويذكرك. هل ذكر دي زي ذكر ذكر الحريص عليك زي دي؟ يقول لك ضرب المثل ده بيضرب بقياس ايه؟ الاولى احسن. انظر الى ذكر من هو معرض عنك وهو غافل ساهل مشغول بغيرك، قد جذبت دواعي قلبي الى محبه غيرك، ما بحبكش بس بيذكرك زي الثاني بالظبط. العبره بالاثنين ان مقدار الحب هنا في القلب فرقت في الذكر، مع ان الذكر واحد. هل يكون ذكرهما واحد حتى لو لك ولدين؟ يعني شوف يوسف عليه السلام في ذكر يعقوب له وفي ذكر يعقوب لبقية أولاده، المحبة بتفرق، هم نفسهم لاحظوا كده. حتى لو الرجل متجوز مرتين متخيل لو واحد له زوجتان، وتلاقي يعني مثلا الكلام مع واحدة منهم تحس كأن انت بتتكلم براحة نفسية، واحدة بتتكلم بحذر. ليه؟ تلاقي واحدة حريصة على الرجل والتانية عايزة تلهف منه اللي تقدر عليه وخلاص. خد بالك ازاي؟ هو بيشعر بذلك، فتلاقي حتى لو دي مدحته ودي مدحته بيشعر بالصدق هنا وعدم الصدق هنا، مع ان القول واحد. وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة اللي اراد ان يتوب من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق أي عند الموت عن السير إلى القريب. هو ما عملش ذنوب، ما عملش أي حسنات خالص، غير أنه كان عاوز يتوب، عنده استعداد للتوبة ونية للتوبة، ومات في الطريق واختصمت الملائكة، وكانت النهاية أنه كان مع أهل الطاعة. وقريب من هذا ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب وقد اشتد بالعطش يأكل الثرى فقام بقلبها ذلك الوقت. بعض الخصائص اللي ما فيش فيها لا رياء ولا سمعة ده هي والكلب بس، فإيه اللي خلاها تعمل كده؟ أنها تنزل وتعاني وتجيب الخف وتملى الكلب عشان تسقيه، فشكر الله لها وغفر لها. القصد بقى هنا ابن القيم بيقول إيه العبارة اللي عايز أقولها، فهكذا الأعمال والعمال عند الله إذا قالوا إيه لا إله إلا الله، الأعمال العمال عند الله. والغافل في غفلة من هذا الإكسير الكيماوي، إكسير الكيماوي زي علاج، واحد لما يفهمه كأنه أخذ جرعة من المضادات الحيوية اللي حلت كل المشاكل، فهو عايز يقول إن منهج السلف هو ده الإكسير الكيماوي اللي الشخص به يقدر يميز مذهب الإرجاء ومذهب الخوارج، ويقدر يشم ريحة المعطلة والأشعرية على بعد 5 كيلو. ساعة ما يسمع كلامهم يقول لك لا ده كلام الجهمية، استنى أخبرك إزاي، يسمع كلمة يقول لك لا كلام ده تفويض مش مذهب السلف الصالح. تلاقي الشخص الإكسير الكيماوي اللي بيتكلم عنه ابن القيم ديت نعمة لا يرزق بها أي أحد، ولكن من من الله عليه وشرح صدره في أن يميز مذهب أهل السنة والجماعة مذهب الحق. فهكذا الأعمال والعمال عند الله، والغافل في غفلة من هذا الإكسير الكيماوي الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الأعمال قلبها ذهبا. أعيد العبارة ثاني، بيقول لك الإكسير الكيماوي ده زي مادة يعني، بيقول لو وضع مثقال ذرة منها على قناطير من نحاس، يعني كمية ضخمة كبيرة من نحاس تقلب النحاس ده لإيه؟ لذهب. ويقصد إن الفهم الدقيق والإيمان العميق والاتصال الوثيق بالله تبارك وتعالى، إن يكون واحد فهم صح، لو حدث عنده زلة أو خطأ وبقت أعماله نحاس بسبب هذا التوحيد الأعمال كلها وبسرعة المبادرة والإنابة إلى الله تنقلب لإيه؟ لذهب. كلام العلامة ابن القيم وشيخي ابن تيمية. في الحقيقة أنا في حاجة غريبة في المحاضرات والدورات وأنا أعيش معاها، لأن كل محاضرة فعلا أنا بعيش معاها الأسبوع كله، يعني جاي لا بخرج ولا بروح هنا ولا هنا ولا هنا بسبب المحاضرة بتاع ميت الرخا دي. المحاضرة أنا بحاول في موضوع الكبائر، كتبوا كتير في الكبائر، كلام كتير اتكتب في الكبائر، بس ازاي نصنف التصنيف اللي يطلع منه طالب العلم مستوعب القضية بتمامها وبدقائقها ومفصل تفصيل علمي على أصول أهل السنة والجماعة. فطبعا عشان الواحد يعيش مع هذه المسألة بيجيب كل المراجع اللي قدام وكل الموسوعات، والله لو رأيتم وأنا بشتغل هتضحكوا من المنظر، 2-3 لابتوب بعدين جنب كده على القعدة وأنا قاعد وبشتغل في ده واشتغل في ده دول المراجع، وألف عشان أشوف حد من أهل العلم يتكلم في المسألة زي ما بيصيغها ابن تيمية ابن القيم مش لا. ولذلك بضطر في النهاية ناخد كلام مين؟ ابن تيمية ابن القيم. يعني هو لو كان في بديل كان طرح نفسه، يعني يقول لك ما فيش عندهم غير ابن تيمية ابن القيم، طب دور لنا انت على بديل، ادخل عند الرازي تقرا شويه كلام تتغن وما توصلش المعلومه نظيفه تطلع بقى من كلامه، تدخل عند الغزالي يا يوقعك في حفره يا الواحد يتقلب في ضحضيره ولا اروح فين، اخد بالك ازاي الحكايه. والله كده بجد الواحد عاش، ولذلك هتلاقوا كلام كتير. انا حتى احيانا بنقل الكلام ابن تيميه ابن القيم ليس بنصي، هو كلامه يعني ممكن تلاقي صفحه او صفحتين كلام ابن تيميه ابن القيم، بس انا بصيغ العباره بالشكل اللي توصل المعلومه بسرعه بحيث تقراها وتوصلنا، يعني مش نفس عباره ابن القيم وابن تيميه بس بقول لك فيها هذا التصرف، انما مفيش اجمل من كده تقدر انك انت تضيفه في بحث علمي او في دراسه علميه تقدر ترتضيها انت نفسك لنفسك ولسائر المسلمين. تعريف الكبيره وماهيتها وما ورد في النقل من ضوابطها. بالنسبه لتعريف الكبيره، الكبيره مخالفه الامر الذي اوجبه الله عز وجل وفرضه على عباده. طيب اذن العشاء تفضل. نرجع إلى تعريف الكبيرة. كبيرة مخالفة الأمر الذي أوجبه الله تعالى وفرضه على عباده، أو فعل ما نهى الله عنه نهي تحريم مما ترتب عليه، أي سواء مخالفة الأمر أو فعل النهي اللي هو على سبيل الحتم والإلزام، الأمر اللي على سبيل الوجوب أو النهي على سبيل التحريم، إذا خالفه الإنسان وكان هذا الأمر يترتب عليه حد في الدنيا كالقتل، الزنا، السرقة، أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب أو غضب أو تهديد أو لعن فاعله في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه كبيرة من الكبائر. وتتفاوت الكبائر فيكون بعضها أشد من بعض وفق ما تقرر من العقوبة شدة أو ضعفا. يعني نقول طبعا الكلام واضح، مش إن أغلبك طبعا قرأ الكلام ده وعنده فكرة كويسة عنه، إن مخالفة الأمر اللي على سبيل حتم الإلزام والنهي اللي على سبيل حتم الإلزام لو وقع فيه الإنسان وترتب عليه حد أو ترتب عليه عقوبة أو لعن أو غضب أو كفارة أو غير ذلك، دي كلها كبائر، بس هتتفاوت على حسب مقدار العقوبة الموضوعة على الإيه؟ هذه الكبائر. وبعدين مقدار العقوبة، خلي بالك العقوبة أحيانا بتبقى مضبوطة، لكن إحنا بنعرف إن هي كبيرة مثلا، لكن مقدار العقوبة الموضوعة عليها اللي ربنا وضعها على الملائكة، نظام الحساب عند الملائكة، احنا اتكلمنا على كده في دورة أصول دورة ميد القدير، نظام الحساب نظام دقيق احنا ما نعرفوش. احنا نعرف ان الملائكة ربنا سبحانه وتعالى وضع لها نظام او برنامج او يعني لائحة ماشية عليها، نظام معين تستقيم عليها الملائكة في كتابة الأعمال، من هم بحسنة أو من أراد أن إذا أراد عبدي أن يفعل حسنة فلم يفعلها. فهنا قوة العقيدة بتفرق، لأن بعض إخواننا بيقول لك إيه، يعني سؤال زي دي في وسط بتاع كده الآخر، وإن كان الواحد يشعر من السائل، ما هو السؤال بيشعرك بميلان الشخص إلى الإرجاء أو إلى الخوارج، هو تلاقي المنطق كده بيكشف عن نفسه. فهو اللي كتب السؤال طبعا لا يعني إن هو تبع كذا أو كذا، ولكن هو نفسه بيستغرب، بيقول كيف يكون توحيد صاحب البطاقة من القوة التي ليست عند غيره ويقع في جميع هذه الذنوب العظيمة، وأين توحيده القوي الذي كان من المفترض إن يمنع من الوقوع في هذه السيئات العظيمة. ده كلام على فكرة شبهة الخوارج في الرد على مثل حديث البطاقة، والذي من المفترض كما قال ابن القيم أنه يلاقي بهذا التوحيد شبهة أو شهوة مهما كانت قوتها إلا أحرقها. ما هو انت ما انتش عارف الشخص دي قال لا اله الا الله امتى، اخد بالك ازاي؟ يعني الكلمه دي اتقالت امتى؟ بعد كميه ذنوب كثيره وقع فيها، وكانت اخر كلمه نطق بيها، يعني مول من قال لا اله الا الله دخل الجنه، من كان اخر كلامي لا اله الا الله ايه دخل الجنه. طب افرض الراجل ده حياته كلها ذنوب وكلها معاصي، هل بقوله لا اله الا الله ساعه ما يموت هيدخل الجنه ابتداء ولا يعذب على معاصيه بعد كده يدخل الجنه؟ احنا نعرف انه مات على الاسلام، لكن القاطع بانه هيدخل الجنه ابتداء ده على حسب، ممكن يكون الراجل ده من صاحب حديث البطاقه، لان سجلات ملأت ما بين السماء والارض، حياته كلها قضاها فين؟ في المخالفه. فقبل ما يموت وهو عند اللقاء وحاسس انه قريب من ربنا سبحانه وتعالى فقال ايه؟ لا اله الا الله. وممكن قالها حتى من غير اختساب على اعتبار لو كان كافر ودخل في الإسلام، لكن هو مسلم بيفعل أفعال المسلمين ويعني محسوب على المسلمين، زي ما بتلاقي كثير من الحدثيين والعلمانيين اللي عمرهم ما رفعوها وعاش طول حياته يحارب أي ملتزم ومحسوب علينا أنه هو من الإسلام. يعني الشخص ده نفسه تغافل عن حاجات كتير، ما أنا مش قدامي الخريطة بتاع العمل عشان أقول لك إزاي حصل، يعني أقول لك إزاي يعني كيف يكون توحيد صاحب هذه البطاقة؟ والله لو شفت هقول لك، لو العمل بتاعه قدامه معروض الكتاب والملائكة كشفت الكتاب بتاعه وإحنا شايفين قدامه الحسنات والسيئات وقالها إمتى؟ في البداية ولا في النهاية ولا في الوسط، وكان حاله إيه ووضعه إيه؟ والقوة اللي حدت الملائكة، قوة الإرادة كانت كام؟ وقوة المحبة كانت كام؟ وقوة الإخلاص كانت كام؟ والأعمال القلوب محسوبة في الميزان اللي كان إحنا عارضينه زي ما يكون مؤشر كده، كم في المية لله وكم في المية غير الله؟ دي عملية معقدة، ما ينفعش انني ادي حكم كده على طول مرة واحدة على شيء انا ما فهمتوش او استوعبته. ولذلك بقول لك ان القيم بقول لك ده اكسير كيماوي علاج رباني بيجي من خلال فهمك للنصوص، انما لو واحد سمع الكلام ده فبيجي يحسبها حسبة نظرية عقلية منطقية بعيدة عن الواقع، ليس لها وجود في الواقع، لها وجود في الأذهان وليس لها وجود في الأعيان. ولذلك يا إخوان أتمنى أن أنتم تنتبهوا إلى مثل هذا الكلام، لأن طبعا ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أنت عايز إيه؟ يعني إما تقول أن اللي يقول لا إله إلا الله بلسانه حطيح معاه كل السجلات وكلام القيم ملوش لازمة، أو أنت العكس بالضبط بتقول لا لا تنفع لا إله إلا الله مع أن الذنوب دي كلها موجود، ما هتقع على هنا هنا ونكذب بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأمر ليس كذلك. طيب النصوص بيّنت، يعني هم لما عرفوا الكبائر خدوها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وما ورد في القرآن وفي السنة. يعني نقول مثلا حديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، ودي مرتبة بالنسبة لإيه؟ لدرجاتها. فالإشراك بالله، الإشراك بالله بيخرج من الملة إن كان شرك إيه؟ أكبر. إنما كبائر والشخص لسه ينتمي الإسلام يبقى ده شرك إيه؟ أكبر. طيب قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ذكرها ثلاثة، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور. فأصبح شهادة الزور وقول الزور كذب على الله وكذب على رسول الله عليه وسلم أو كذب على الناس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته يسكت. تعرفنا من كده حد الكبائر اللي هي بين الحدين، حد الدنيا وعقاب الآخرة. ورسول الله قال من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه، الحديث تعرفين، قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. أخبرك إزاي؟ يعني أنت بتشتم واحد بأمه فيقوم يشتمك ويشتم أمك كمان، يبقى أنت كده كأنك أنت شتمت والدتك. أخبرك إزاي؟ إن من أكبر الكبائر قال يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. طب هو قال في الكبائر، فأكبر الكبائر عقوق الإيه؟ الوالدين. فقال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، إذن ما حرمه الله تبارك وتعالى تفهم منه حبه إيه؟ كبائر. ومنع وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة الإيه؟ المال. ففرق بين الكبائر والصغائر في هذا الحديث، إن التحريم والكره، تحريم إن هو تحب كبائر وما سوى ذلك من المكروهات هيكون إيه؟ أمور تصل إلى الصغائر. الصلوات الخمس والجمعة على الجمعة كفارة لما بينهن إذا اجتنب الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. والرسول صلى الله عليه وسلم برضه في حديث البخاري قال رجل رسول الله يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقه، ده أكبر الذنب عند الله عز وجل. وطبعا ده يشتمل أمرين، يعني ممكن شرك يخرج من الملة أو شرك لا يخرج منين؟ من الملة. قال ثم أي أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، دي كانت أيام الجاهلية مش كده؟ وموجودة برضو الأيام دي ولا مش موجودة؟ ها؟ جوز عياله كفاية هنأكله منين؟ ها؟ كفاية أو كده. وهو شوف الرسول قال يا أهو أن تقتل ولد، هو لسه الولد ما جاش عشان أقتل. أخبرك إزاي؟ بس إن هو تكون إن أنت خايف إن يجي عشان الأكل والشرب، هم كانوا بيعملوا هناك إن بقى بس الفرق إيه؟ هم بيقتلوه بعد ما بيجي يقتلوه بالحياة، وأنت قبل إيه؟ قبل ما بيجي، أدي المشكلة. ولذلك كده وبعدين مع إن الحديث واضح جدا في إن الإنسان بياخد الأسباب صح، ما فيش إشكال ولا حاجة، بس إن مثلا لك كفاية ولدين، هو ده المنطق، ده المنطق اللي ممكن تلاقي فيه ناس معدوم الضمير ممن ينتسبون إلى الفتوى ويقول لك لا ده الشارع وده الدين.
يقلب لك الحق باطل والباطل حق. أن تقتل ولدك مخافة أن يقع معك. قال ثم أي أن تزاني حليلة جارك، فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. والصحابة كان يعني في حديث أنس بيقول إنكم لتعملون أعمالا هي أبق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. يعني هم شايفين الحاجات اللي بتحصل دلوقتي، لو واحدة كاسية عارية زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي فين؟ في النار لم أرهما. نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت الماء. ودلوقتي كل اللي خارجين ده عادي يا شيخ، خبرك الأمر عادي يا شيخ، عادي ما فيش إشكال ولا حاجة، دي مش ممكن. إنما واحدة محتشمة تحتجب على الرجال وتغطي وجهها أصبح ده عادة ومنكر واللي بس شهرة وحاجة تفضح. أخبرك إزاي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هشوف الأمور بتختلف إزاي. قال ابن القيم في التعليق على هذا الحديث، وشوفوا كلامه والله من أروع ما يمكن، بيقول إن الصحابة لعلو مرتبتهم عند الله وكمالهم كانوا يعدون تلك الأعمال من الموبقات، ومن بعدهم اللي جم بعد كده يعني لنقصان مرتبتهم عنهم وتفاوت ما بينهم صارت تلك الأعمال في أعينهم أدق من الشعر. ومن القيم بيقصد الناس اللي في عصره مش في عصرنا، خبرك إزاي. وإذا أردت هذا أو أردت أنك تفهم هذه القضية يعني، فانظر هل كان في الصحابة رضي الله عنهم من إذا سمع نص رسول الله صلى الله عليه وسلم عارضه بقياسه أو ذوقه أو وجده أو عقله أو سياسته؟ ولك شوفه بقى دلوقتي الحديث واضح زي الشمس والنص ما فيش عليه كلام، وتلاقي الشخص بيرد كده رد. قل فيه واحد من الصحابة رضي الله عنهم، هل في واحد كان إذا سمع النص أو نص رسول الله صلى الله عليه وسلم عارضه بقياسه أو ذوقه أو وجده أو عقله أو سياسته يقول الرسول لا، أو رسول الحرام لا ده حلال؟ يبقى النص واضح بتحريم الربا يجي واحد يقول لك حلال، النص واضح بتحريم النمص يقول لك وماله، النص واضح بتحريم الأصنام وصناعة التماثيل والنحت والكلام ده يقول لك وماله ده فن. يا عم الشيخ أخبرك إزاي؟ شوف إزاي؟ هل كان في الصحابة من إذا سمع نص رسول الله عرضه بقياسه أو ذوقه أو وجهه أو عقله أو سياسته؟ وهل كان قط أحد منهم يقدم على نص رسول الله عقلا أو قياسا أو ذوقا أو تقليد مقلد؟ لقد أكرم الله أعينهم هم الصحابة وصانها أن تنظر إلى وجه من هذا حاله. يعني ربنا شرف الصحابة أن ما يبصوش للناس اللي شبه كده أبدا، زي ما احنا عادين نبص في خلاقهم وعادين نشوفهم وكل يوم نتغن بسبب فتاويهم. بيقول فلقد أكرم الله أعينهم وصانا أن تنظر إلى وجه من هذا حاله أو يكون في زمانهم. فيا الله، ابن القيم اللي بيقول فيا الله كيف لو رأى ما رأيناه وشاهد ما بلينا به من تقديم رأي كل فلان وفلان على قول المعصوم صلى الله عليه وسلم ومعاداة من أطرح آراءهم وقدم عليها قول المعصوم، فالله المستعان وهو الموعد وإليه المرجع. والله يا أخي حاجة غريب، حتى أنا كاتب في الهامش كده وقلت والله حسيبنا ووكيلنا في كل من عارض نسخ كتاب الله وسنة رسوله في أسماء الله التوقيفية الثابتة. أنا كذبة في الهامش والله، بشهرته أو عقله أو سياسته أو ذوقه أو وجده، وآثر عليها الأسماء البدعية اللي معلها الدليل التي لم يسم الله نفسه بها ولا سماه بها رسوله عليه وسلم، وهو سبحانه حسيبنا في كل من سعى إلى تصويب ما اشتهر على ألسنة الناس من الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان. وحاول يجيب لها اي مبرر وخلاص، المهم دي اشتهرت ما تجيش يمه، مع ان النصوص واضحه جدا في اسماء، ما حتى لو قالوا هناخدها من افعال في اسماء ما لهاش مستند خالص، ما ينفعش تاخدها خالص، لكن هي مساله عناد. يعني جاي في الطريق وزعه القران بيزوع الاسماء بعد كل صلاه ليه؟ لان الموضوع لما انتشر والناس عرفته خايفين ان ايه خلاص الناس وما فيش حد هيتقبل ابدا منهم اسم من غير دليل. ولعلكم سمعتم الحلقه اللي فاتت في لقاء العقيد، حد سمعها؟ اللي سمع عارف اللي حصل فيه. او دلت على المسلمين في تبرئ اسماء وضع البشر لربهم بتاويلاتهم العقليه وتعليلاتهم البدعيه او مكانتهم في المؤسسات التعليميه او شهرتهم في القنوات الفضائيه او صححها بحجه تقليد العامه وانتشارها في الامه الاسلاميه. لا نصحح منها الا ما ثبت بنصه في كتاب الله او في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. انا بقولش الكلام ده كتبته كخاطر، لان ابن القيم عايش فبيقول يعني سبحان الله. اصل قضيه الاسماء ديت من الوضوح بحيث تكشف المعترض وتسفر عن ان الرجل ده لو كان صادق لنصر الحق، قبل يقول انا معاه حتى من باب نصرف الاسماء الصح والناس تفوق وتعرف التوقيف، مش حتى بس يقول لك تعرف يعني ايه كتاب وسنه، او زي ما المفتي الدكتور علي جمعه يقول لك دي بدعه، الاسماء اللي هي التوقيفيه دي بدعه، امال السنه ايه؟ تاخد بالك ازاي؟ نسال الله السلامه. والقصد ان الصغائر ما دون الحدين، والمراد بالحدين عقوبه الدنيا والايه والاخره، والكبائر ما تعلق به احد الحدين، فكل ذنب عليه عقوبه مشروعه محدوده في الدنيا زي الزنا، شرب الخمر، السرقه، القسم، او عليه وعيد في الاخره كأكل مال اليتيم والشرب في آنية الذهب والفضة وقتل الإنسان لنفسه وخيانة الأمانة ونحو ذلك، فهو من الكبائر. أظن كده الكبائر اتضح معناها. وإحنا بنقول دلوقتي إن مذهب أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا بالكبائر التي دون الشرك الأكبر، لكن لا يمنحون صاحبها اسم الإيمان المطلق، يعني مش ده مؤمن على الإطلاق، لكن يمنحون اسم إيمان مقيد، يعني يقول لك ده مؤمن بس فاسق بكبيرته، إنما مؤمن كامل إيمان لا، زي ما المرجئة بتقول، ولا نخرجه من الملة زي بتقول الخوارج، أو في منزلة بين المنزلتين زي مين؟ المعتزل. بل القول الحق الذي هو مذهب للسنة والجماعة إن صاحب الكبيرة دون الشرك الأكبر مسلم ليس بكافر، لكنه ناقص الإيمان، إيمانه مقيد، إذا لقي الله ولم يتم من هذه الكبيرة فإنه تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إحنا بعد صلاة العشاء هنبدأ في الحديث عن أجناس المحرمات التي لا توبة للعبد إلا بالتخلص منها. إيه هي أجناس المحرمات وأنواعها اللي مش ممكن العبد يعني يتخلص منها إلا بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى؟ هذا نكمل إن شاء الله في بعد صلاة العشاء إن شاء الله. نرجع إلى أجناس المحرمات التي لا توبة للعبد إلا بالتخلص منها، ودي من بدائع ما كتب العلامة ابن القيم في حصر ما يتعلق بالآثام والمحرمات. العبد لا يستحق اسم التائب حتى يتخلص من هذه الآثام، وهي الكفر والشرك والنفاق والفسوق والعصيان والإثم والعدوان والفحشاء والمنكر والبغي والقول على الله بالعلم. عدوا معايا كده، ذكر شوية حاجات المفترض ان احنا نعرف ماهية كل واحدة بتفصيل، وان شاء الله يعني طبعا هيجي لنا الحديث الدقيق في المجلد الثاني بعد قضية الشرك والتوبة منه بإذن الله تبارك وتعالى، التفصيل الدقيق اللي الشخص يعرف فيه كل ما ورد في الكتاب والسنة عن هذه المسائل بالتصنيف الأصولي المبني على منهج أهل السنة والجماعة. عندنا الكفر والشرك والنفاق 3، فسوق 4، عصيان 5، الإثم 6، العدوان 7، الفحشاء 8، المنكر 9، البغي 10، القول على الله بلا علم. كده يبقى كام؟ 11 ولا ايه؟ 11. قل هذه الأنواع عليها مدار كل ما حرم الله عز وجل، وإليها انتهاء الناس إلا أتباع الرسل. وقد يكون في الرجل أكثرها أو أقلها أو واحدة منها، وقد يعلم ذلك أو لا يعلم، يعني ممكن يكون هو واقع في هذا دون أن يعلم. فالتوبة النصوح هي بالتخلص منها والتحصن والتحرز من مواقعها. فلازم ناخد فكرة حتى ولو عن كل حاجة بسيطة كده، يعني أنا كاتب طبعا تفصيل يكفيكم، لكن احنا بناخد باختصار الكفر، وهو نوعان: كفر أكبر وكفر أكبر كفر أصغر. الكفر الأكبر الموجب للخلود في النار، الأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود. طب أصغر زي إيه؟ إن القيم ضرب أمثلة كتير: اثنان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. فلما لقي نص في كلمة كفر ومقترن بهذا الكلام أعرف إن ده كفر أكبر ولا أصغر؟ أصغر. أو الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا يقول: من أتى حائضا أو امرأة في دبورها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كفر أصغر وهو كبير، كبيرة من الكبائر. وروى البخاري حديث ابن عمر أن وسلم قال في حجة الوداع: ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد ثلاثا: ويلكم أو ويحكم، عبارة اللي مكتوبة ورانا: انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. المقصود هنا كفر أصغر مش أكبر، ده في قتل النفس، وقتل النفس لا يخرج من الملة، ولكن قتل بعضهم بعض. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم بعضا أو بعضكم رقاب بعض. وكذلك ما ورد في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك إيه؟ هم الكافرون. قيل هو الكفر الأصغر، وقيل هو الكفر الإيه؟ الأكبر. وده رأيه، ده رأي واحد بيحاول أن ينتصر رأيه في ده أكبر، والتاني يحاول أن ينتصر رأيه في أنه إيه؟ أصغر. يقول ابن القيم: والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والإيه؟ والأكبر. لأن الحكم بغير ما أنزل الله ده كفر بيسموه كفر عناد واستكبار، وكفر العناد والاستكبار أو كل أنواع الكفر اللي احنا هنذكرها في مقابل أركان الإيمان كل واحدة منها إما أكبر وإما أصغر. التحكم في القضية هو المشكلة، إنك تنظر لجزئية وتترك الأخرى. بيقول: يتناول الكفرين الأصغر وأكبر بحسب حال الحاكم، وضعه هو إيه. فإنه إن اعتقد وجوب الحكم ما أنزل الله في واقعة ما وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق العقوبة، يعني ممكن واحد يقول لك: أنا هحكم في المسألة دي صحيح أنا عارف أن غير ما أنزل الله، بس يعني فهو ربنا يغفر لنا عشان مصلحة أو تأويل أو ما شابه ذلك، هذا أصغر، فهو هذا كفر أصغر. وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله تعالى، يعني أقول لك: لا ما ينفعش الكلام ده الأيام دي، سيبك من الكلام ده، ده كلام فاضي، خد بالك إزاي الجماعة اللي عايزين يفرضوا علينا الرجعية والظلامية والتخلف والأشياء ديت، لابد. فهذا كفر أكبر. وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئ، لأن يعني برضه كثير من حكام المسلمين مشكلتهم في أنه مش فاهم أحكام الشريعة، يعني هو نفسه شأنه شأن واحد من عامة الناس، زي واحد من عامة الناس اللي احنا شايفينه، بس الفرق ايه؟ ان ده دخل مثلا في طريق معين وصل به الى الحكم والرئاسة. والاشكالية كلها في اللي تحت، في ان علماء يبرروا ان افعاله وان الكل بيعملوا مشروع، اخبرك ازاي؟ فيصبح هذا الشخص اوزاره كلها ربما يتحملها الذي افتاه، اخبرك ازاي؟ يعني المسألة ما ينفعش فيها التعدل في الحكم بالتكفير أو ما شابه ذلك. والقصد إن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر، فإنها ضد الشرك اللي هو عمل بالطاعة، معلش ضد الشكر اللي هو عمل بالطاعة، لأن الطاعة شكر، الطاعة شكر، وعدم الشكر معصية. فالسعي، السعي المقصود بالسعي أي العمل، عمل الإنسان يعني، إما شكر وإما كفر. ده إذا كان نتكلم أعمال الإنسان المسلم، يا إما شكر يا إما إيه كفر، بس ما يخرجش من الملة، خلي بالكم من كل أفعال المسلم. اعملوا آل داود إيه شكرا، فإن لم يعملوا كفروا كفرا لا يخرج من الملة. أنت قبلك إزاي؟ بقول فالسعي إما شكر وإما كفر وإما ثالث. إيه هو الثالث؟ قل لا من هذا ولا من هذا، وهو الكفر الأكبر اللي يطلع من الملة بقى. خبرك إزاي؟ يعني بقول أنت فاهمين عبارة ابن القيم فيها؟ يعني بقول أعمال الإنسان إما طاعة يعني يلتزم بالطاعة يبقى شكر، تبون ما شكرش هو لسه مسلم. أخبرك إزاي؟ يعني سب بعض الأعمال وخالف أشياء من هذا القبيل، فنقول ده كفر لا يخرج من إيه؟ من الملة. لكن لو إنه نحى كله بقى خالص فهذا لا شكر ولا كفر اللي هو لا يخرج من الملة، وإنما ده أمر ذلك، حاجة خارج خالص في تقسيم العمل. قال لا هو من هذا ولا من هذا، ولكنه هو الكفر الإيه؟ الأكبر. ده بالنسبة للكفر تقسيمات. طب والشرك نوعان أيضا، أكبر وأصغر. الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كحب الله ويطيعه في معصية الله، هو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين. خلي بالكم يا أخوانا، قضية الشرك في المحاضرة القادمة، المحاضرة اللي جاية بالذات، مهمة جدا في تأصيل قضية الشرك، بحيث ان طالب العلم يستوعبها استيعاب دقيق. يعني يقول لك لا انتظر، العمل ده شرك، ويميز بدقة شرك تبع لإيه، أهو من شرك الربوبية أو من شرك العبادة أو من شرك الأسماء والصفات. في الحقيقة أنا هي خلصت المحاضرة النهاردة، لسه مخلصها يعني، المحاضرة اللي جاية إن شاء الله عز وجل، أتعبتني جامد عشان أوصل فيها المعلومة بالشكل السهل وميسور، فأتمنى إن شاء الله عز وجل أن كنتم تحضروا فيها ومحدش يغيب. المحاضرات اللي جاية في الشرك حاولنا نجمع كل ما يتعلق بقضية الشرك اللي كتبوا فيها مجلدات كبيرة، ونؤصلها تأصيلا علميا مبنيا على الكتاب والسنة، وفي نفس الوقت يكون فيه البساطة والسهولة اللي تعودنا عليها، تكون المعلومة عميقة جدا جدا وفي نفس الوقت سهلة وميسورة، تقدر انك انت تستوعبها وتنقلها للآخرين. فنتمنى ان شاء الله ان ربنا يوفق، وندعوه ان يوفق الجميع في يعني استيعاب هذا العلم، علم التوحيد. بس هنا ابن القيم لما جه يتكلم عن الشرك، هو اتكلم على شرك العبادة، على ان شرك العبادة ده من اقبح انواع الشرك، اهو الشرك الاصلي اللي فضل جميع الانبياء والمرسلين يخاصمون ويحادون الناس فيه، شرك العبادة. طيب والربوبية؟ الاقرار بالربوبية كان موجود فيه، يعني ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون ايه الله، وهم قالوا هم في جهنم، قالوا وهم فيها يختصمون، فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم بإيه؟ برب العالمين. قل ده تسوية المخلوق بالخالق، ده بيسموه شرك العبادة على طول. هذا مع إقرار بأن الله عز وجل وحده خالق كل شيء وربه ومليكه، وأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة، بل كلهم يحبون معبوداتهم ويعظمونها ويوالونها من دون الله، وكثير منهم بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله. قضية ابن القيم لما جه يتكلم عن هذا الشرك، وده حيبان إن شاء الله في المحاضرة القادمة، أدخل فيه تعظيم الأولياء لأنفسهم في قضية الحلول والاتحاد وادعاء عصمة الأئمة، وكل من غالى فرفع نفسه فوق العبودية سيقع لا محالة في شرك الربوبية، واللي حيعظم ويقر بذلك حيسويه بينه وبين الخالق فيقع في شرك العباد. والمسألة دي حتبان إن شاء الله عز وجل بدقة شديدة بإذن الله تعالى في المحاضرة القادمة. الشرك الأصغر معروف يسير الرياء تصنع الخلق، وده هنتكلم عنه برضو بالتفصيل في كل ما يتعلق بالقلب واللسان والجوارح من أنواع الشرك، زي حديث ابن عمر أنه سمع رجلا يقول لا والكعبة، فقال ابن عمر لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو إيه أو أشرك. النفاق، يعني احنا اتكلمنا على الكفر والإيه والشرك، تعال للنفاق. لما اتكلم على النفاق الداء العضال الباطن الذي يكون الرجل ممتلئا منه وهو لا يشعر، فإنه أمر خفي على الناس وكثيرا ما يخفى على من تلبس به، فيزعم أنه مصلح وهو إيه مفسد، وهو نوعان أكبر وأصغر. فالأكبر يوجب الخلود في النار في دركه الأسفل، والأصغر بيبقى كبيرة من الكبائر كالسائر الكبائر. لكن بقى اسمعوا كده بعض الكلمات الجميلة أنني يعني حاولت أنني أصغها، وإن كان كلام من قيم نفسه في حد ذاته يعني لذيذ، وإن كان بيتكلم على عصري مش على عصري، يعني هو يعني من القيم دلوقتي بيننا وبينه بكام قرن الوقت، القرن الثامن وإحنا في 1400، يعني قولي أهو 6 قرون تقريبا. وقد هتك الله أسرار المنافقين وكشف أسرارهم في القرآن وجل لعباده أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذر، فإن بلية الإسلام بهم شديدة جدا، لأنهم منسبون إليه وإلى نصرته وموالاته. كأن ابن القيم ساعتها الكلام اللي هتسمعوه بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن الحداثيين وعن العلمانيين اللي احنا بنتكلم عن المصطلحات دي. طائفة كانت في عصر ابن القيم بيصفهم بالأوصاف اللي تنطبق على دول، حتى أنا غيرت بعض الاصطلاحات عشان الناس تفهم، مع أن ابن القيم هو بيتكلم عن عصره لكن كأنه عايش معنا وشايف الواقع كده بعينه. لأنهم منسوبون إليه أي إلى الإسلام وإلى نصرته وموالاته، وهم أعداؤه في الحقيقة، يخرجون عداوته في كل قالب، يظن الجاهل أنه علم وإصلاح وهو غاية الجهل والإفساد. فلله كم من معقل الإسلام قد هدموه، وكم من حصن له قد قلعوا أساسه وخربوه، أي حاجة فيها التزام يحاولوا أن هم يفسدوه، وكم من علم له قد طمسوه، وكم من لواء له مرفوع قد وضعوه، وكم ضربوا بمعاول الشبه في أصول غراسه ليقلعوه. يعني يحط لك شبه قاتلة بيتنقل عنه اليهود والنصارى بس، في الطعن في القرآن، في عدم صلاحيته الآن، في التعامي على الأحكام، في التطاول عليها، في عندما لا تصلح الآن أن القيادة تبقى قيادة مدنية وديمقراطية وأشياء مزار قبيل، والشعب اللي يحكم نفسه مش حكم ربنا سبحانه وتعالى، وهم منتسبون لإيه؟ للإسلام. يقول وكم ضربوا بمعاول الشبه في أصول غراسه ليقلعوها، وكم عموا عيون موارده أو عموا عيون موارده بآرائهم ليدفنوها ويقطعوها، فلا يزال الإسلام وأهله منهم في محنة وبلية، ولا يزال يتركه من شبههم سرية بعد سرية. يعني نازل كده كأنهم مجندين حرب بتتوالى على الإسلام وعلى أهله، ويزعمون أنهم بذلك مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. تجد، بس ده مش كلام من قيم بقى، تجد العلمانيين والحداثيين ومن ناصروهم قد اتفقوا على مفارقة الوحي، زاعمين أنهم مسلمون تنويريون، وأن المتوسكين بالوحي رجعيون ظلاميون متخلفون، فهم على ترك الاهتداء بالوحي مستمعون. يقول لك بس يبقى اسمي بس مسلم اسم، إنما اهتداء لا. تقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم إيه فرحون، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولأجل ذلك اتخذوا هذا القرآن مهجورا، درست معالم الإيمان في قلوبهم فليسوا يعرفونها، ودثرت معاهده عندهم فليسوا يعمرونها، ولم يقبلوا هدي الله أو هدى الله الذي أرسل به رسوله، ولم يرفعوا به رأسا ولم يروا بالإعراض عنه إلى آرائهم وأفكارهم بأسا، خلعوا نصوص الوحي عن سلطانها. ابن القيم هنا قلب، هو في الحقيقة كان بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن عصره، والكلام منطبق تماما على اللي قاله على الحدثيين وعلى العلمانيين والجماعة اللي بيقولوا احنا تنويريين ومتحررين. قلب على مين؟ على المتكلمين، لان هم كانوا اللي بينصروهم. وسبحان الله العصر هو العصر، تجد القريب منهم المتكلمين، تجد المتكلمين يلتفون حول الحدثيين ويفتون لهم بتبرير افعالهم، كأن الصورة بتتكرر. فابن القيم أم قالب على طول أهو، لم يروا بالإعراض عنه إلى آرائهم، أي عن النصوص القرآنية والنبوية الظاهرة الواضحة، إلى آرائهم وأفكارهم بأسة، خلعوا نصوص الوحي عن سلطانها وعزلوها عن مقتضياتها وحقائقها، وشنوا عليها غارات التأويل الباطلة، فلا يزال يخرج عليها منهم كمين بعد كمين. يعني بيتصيد إزاي يقضوا على كل دليل ويخلوا الناس تتميع قضية الإيمان في قلوبهم. وقالوا لما حلت بساحة ما لنا ولظواهر لفظية لا تفيدنا شيئا من اليقين، هو أصدق اللي بيقول النصوص القرآن والسنة أو نصوص السنة لا تفيد اليقين فين؟ في أمور الاعتقاد. هم بيقولوا المتكلمون يقولون إن اللي بيفيد اليقين في العقيدة إما القرآن أو الحديث الإيه؟ المتواتر. طب وبيت حديث البخاري ومسلم؟ قالوا ظنيات لا تفيد الأمور في إيه؟ لا تفيد اليقين في أمور الاعتقاد، وإنما هذه الظواهر لفظية، فإن تمسكنا نحن بها. قالوا لا، أنتم بتتمسكوا بظواهر لا تفيد شيئا من اليقين. وعوامهم قالوا حسبنا ما وجدنا عليه المتأخرين من العقلانيين والمتكلمين، فإنهم أعلم بها من السلف المتقدمين وأقوم بطرائق الحجج والبراهين. فطريقة المتأخرين أعلم وأحكم، وطريقة السلف المتقدمين أجهل وإن كانت أسلم. تعرفين العبارة اللي هو فهمته هو بالضبط، بقول لك على جماعة اللي قاعدين يطعنوا في مذهب السلف، يقول لك مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وإيه وأحكم، عشان بيأولوا النصوص وكل نص، يقول لك كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض إيه ورمت، يلوون أعناق النصوص. دي الفهم الراقي والعالي، إنها مسألة التطوير، مسألة مذهب السلف، إحنا مؤمنين بالقرآن والسنة بس مش فاهمين معناه، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا إيه أماني، فعملوا السلف زي الجهل اللي مش فاهمين حاجة. والله كتب كلام جميل قوي، أنا مش هطول فيه، لكن ابن القيم يقول لبسوا ثياب أهل الإيمان على قلوب أهل الزيغ والخسران. شايف العبارة؟ لبس ثوب أهل الإيمان، إن يعني أنا أريد الصلاح للمجتمع وعايز إن المجتمع ينهض، ولن ينهض المجتمع إلا بالبعد عن هذا البعبع أو البعد عن الدين، اللي أوروبا لما ابتعدت عن هذا الدين وجعلته في الكنيسة وفقط ومحت سلطة رجال الدين عن القضية، تقدموا وأصبحوا فين؟ في الفضاء. أما نحن فنحن متخلفون بسبب التمسك بهذه الأوامر والأحكام، هذا ظنهم. وبيقول لبثوا ثياب أهل الإيمان على قلوب أهل الزيغ والخسران والغل والكفران. فالظواهر ظواهر الأنصار، والبواطن تحيزت إلى الكفار. يعني بقول لك ظاهرهم كأنهم من إيه؟ بالأنصار، لكن هم في الحقيقة زي المنافقين اللي كانوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فألسنتهم ألسنة المسالمين، وقلوبهم قلوب المحاربين، يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم إيه بمؤمنين. رأس مالهم الخديعة والمكر، وبضاعتهم الكذب والتعلل والدعاء النظر العقلي. قال تعالى يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا إيه أنفسهم وشعورهم. والله كتب كلام جميل جدا، انا يعني يكفي كده، لكن يقول لك انت متمسك بالكتاب والسنه والظواهر، يقول لك صاحب الظواهر مبخوس حظه من المعقول. يعني يقول الجماعه السلفيين اللي ماسكين يقول كتاب وسنه كتاب وسنه كتاب، يا اخي زهقتوني، اخد بالك ازاي؟ ايه مفيش عقل، الناس دي مش شغالش عقلها، يعني احنا علشان نسير خلف رسول الله اللي هو اعقل الناس صلى الله عليه وسلم نقول نفعل كما فعل ونقول بما قال ونتمسك بما يعني امرنا به؟ يقول لك لا، انت مالكش عقل، بتلغي عقلك. انما المعتزله اصحاب العقول والدائر مع النصوص عندهم كحمار يحمل اسفارا، فهمه مقصور على حمل المنقول، وبضاعه تاجر الوحي لديهم كاسده. يعني يقول لك يا عم خذ كتاب الله وسنه رسوله، يقول لك لا 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 ده مبتدع، وما هو عنده بمقبول، واهل الاتباع عندهم سفهاء، فهم في خلواتهم ومجالسهم بهم اي بالسلف الصالح يتطيرون. قال تعالى: واذا لقوا الذين امنوا قالوا ايه امنا، او اذا قال واذا لقوا الذين امنوا واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن الايه السفهاء، الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. في الحقيقه هو كتب كلام انا مش هقراه كله، لكن ترجعوا له بقى ان شاء الله في المذكره. النفاق الاصغر بيبقى نفاق في المعاملات بين الناس، بيبقى كبيره من الكبائر زي الخصال التي قد توجد في المسلم المجمع على عدم الحكم بكفره، لكن صاحبها شبيب المنافقين، زي اذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا حدث كذب الى غير ذلك. ده بالنسبه للنفاق. الفسوق في القران ابن القيم فصلوا برضه مفرد مطلق ومقرون بالعصيان، يعني ربما يرد كلمه فسوق لوحده او ترد الفسوق مقترنه بالايه بالعصيان، فهو في حال الافراد لها معنى وفي حال الاقتران لها معنى. ففي فسوق كفر يخرج عن الاسلام، ده اذا انفرد، وفسوق لا يخرج عن المله. فالمقرون زي مثلا يقول ايه: واعلموا ان فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وقره اليكم الكفر والفسوق والايه والعصيان. والمفرد الذي هو فسوق الكفر كقوله تعالى، ده المقيد اللي فات ده: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الايه الفاسقين. في كلام كثير عن الفسوق برضه، بترجعوا له في الفرق بين الفسوق والعصيان وكده. ايضا الاثم والعدوان وهما قرينان، ربنا بيقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والايه والعدوان. لكن يعني يقول لك كل منهما اذا افرد تضمن الاخر، يعني هو الاثنين اجتمعوا مع بعض اثم وايه وعدوان، فكل اثم عدوان، اذ هو فعل ما نهى الله عنه او ترك ما امر به، فهو عدوان على امري ونهي، وكل عدوان اثم، فإن صاحب العدوان يأثم على هذا المعنى. واتكلم برضو كلام طيب علشان الوقت، لأن احنا لسه دلوقتي في صفحة 25 من 48، ربنا يعيننا إن شاء الله عز وجل. العدوان عدوانان، عدوان في حق الله وعدوان في حق العبد، برضو كلام طيب تقدروا ترجعوا له إن شاء الله عز وجل. فحشاء والمنكر والفرق بينهما، برضو لخصنا القضية بشكل طيب. الفحشاء هي الفعلة أو الخصلة الفحشاء، وهي ما ظهر قبحها للجميع، يعني كل ساعة ما يشوفها يستنكرها، كل ما استفحشه كل ذي عقل سليم. ولهذا فسرت بالزنا واللواط، إن كان دلوقتي والله يعني شوفوا دلوقتي يقول لك إيه، يعني بعض المجلات موجودة في لبنان الآن لك مجلة المثليين، يعني عاملين لهم مجلة حقوق الإنسان المثليين. أنتوا عارفين المثليين المقصود بها إيه؟ اللوطية والشواذ والسحاق، لك دي حقوق الإنسان يا أخي، وعايزين يفرضوها من ضمن الحقوق. ولو تحاسب الناس هيقول لك ده حقوق، حقوق الإنسان، حقوق الإنسان إن هو يكفر بالله عز وجل، محدش يقول له أنت بتعمل إيه؟ لن يتركوا. بقول لك دلوقتي اللي عايز يبقى متطور وحداثي او يبقى مقبول، تعالى على عده امور موجوده في الشرع تتكلم عنها وتحاول تطعم فيه كده، يبقى انت تنويري، وهتلاقي نفسك في القنوات الفضائيه ما شاء الله كل واحد يقول لك تعالى. ده لما يكون واحد يعني متخصص وبيتكلم. اتكلم عن تعدد الزوجات الغيب، ما فيش تعدد زوجات. واحد يقول لمراته انت طالق، ما تبقاش طالق الا عندي مأذون، لازم قاضي، عند قاضي، القاضي هو اللي طلق، لان احكام الغرب كده. كلمه انت طالق دي عندهم ولا حاجه، لا لها قيمه، لازم ياخد قرار من المحكمه. اخد بالك ازاي؟ ايضا تتكلم على الميراث للذكر مثل حظ الانثيين، الغي الكلام ده خالص. الرجال قوامون على النساء. لا 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 لا، الكلام ده ما ينفعش، ما ينفع العصر دي. يعني النصوص الظاهرة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا واستخلفنا في أرضه ونحن أمناء في ملكه وكلفنا بشرائع وأحكام نميز فيها الحلال من الحرام، قالوا الكلام ده كله ملوش أي لازمة، وما هو والله إلا ادعاء للربوبية ووقوع في الشرك بالربوبية من حيث لا يشعرون. لأن اللي بيحاول يتملص من أحكام العبودية فلا يكون عبدا لله، ما فيش غير الناحية التانية على طول، إما ربوبية وإما عبودية. فلا تريد أن تكون عبدا لله، لك لا خليني أنا حر، عبد النفس اتحرك زي ما انا عايز، دي مش عبودية لله، ده عبودية هوى، ديت هي ما فعله فرعون والنمرود ابن كنعان وغيره من الناس، وإنما هو شرك في الربوبية. ولذلك الشخص يستطيع أن هو يضبط المسألة دي بدقة عندما يفرق بين أنواع الشرك، إن شاء الله عز وجل في المحاضرة القادمة تظهر بالتفصيل. القول على الله بلا علم، وده بيوقع في البدعة على طول، هو أشد هذه المحرمات تحريما وأعظمها إثما، نعوذ بالله من هذه المحرمات، ونتوب إلى الله عز وجل إن وقعنا في شيء منها، سواء علمنا أو لم نعلم، أو كان الشخص بقصد أو بغير قصد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا في هذه الساعة من التائبين الذين خلعوا هذه المحرمات عن أنفسهم. نيجي بقى للإيه؟ للكبائر. لما اتكلم عن الكبائر في كتاب الكبائر للذهبي، وابن القيم اتكلم عن الكبائر في مدارج السالكين، لكن التصنيف اللي احنا حاولنا ان احنا نعمله، عايزين نفصل الكبائر المتعلقة بالقلب، والكبائر المتعلقة باللسان، والكبائر المتعلقة بايه؟ بالجوارح. واحنا هنكلفكم ببحث. انا عامل عشرة انواع من الكبائر كنموذج لكل واحد في القلب واللسان والجوارح، فانا هذكرها اختصارا، انتوا تحاولوا تجيبوا الباقي، يعني تعملوا لنا بحث متعلق بهذه المحاضره، هتجيبوا بقيه ايه الكبائر المتعلقه بالقلب وباللسان وبالايه والجوارح. لان احنا في الحاله ديت انت تستطيع، وطبعا كل كبيره من الكبائر ما تعرفش تفصلها عن باقي، يعني القلب واللسان والجوارح الثلاثه مشتركين مع بعض في اي حاجه، لان اي مخالفه للقلب هيظهر اثرها فين؟ في الجوارح، واي مخالفه في الجوارح فظاهره عن القلب. لكن في التعلق الاول للكبيره بتبقى طالعه من القلب او طالعه من اللسان او طالعه منين؟ من الجوارح. فبتشوف الترابط بينهم اما من ناحيه لزوم او التزام. انتوا فاكرين دلاله اللزوم والالتزام؟ ها؟ طب حد يعرف يفرق بينهم؟ دلاله اللزوم دلاله النتيجه على سببها، مش كده برضو؟ او المعلول على علته. طب ودلاله الالتزام العكس، دلاله السبب على ايه؟ على نتيجته. فاكرين ولا مش فاكرين؟ يعني لما اقول لك ها الشجره على البذر دلاله ايه؟ لزوم، والبذر على الشجره التزام. طالما فيه بذره حط لها الميه يبقى انا اعرف على طول ان انا لو سبتها يومين ثلاثه ولا هتطلع شجره. بعرف الكلام ده بدلاله ها التزام، لما يكون في بذره تطلع شجره. لكن لو نلاقي شجره اعرف انها كانت في الاصل ايه؟ باللزوم، زي دلاله الساعه على مصنعها. ها؟ الساعه على مصنعها التزام ايه؟ لزوم. الساعه نتيجه والمصنع سبب، مش كده؟ فالنتيجه على سببها نقول عليها ايه؟ لزوم. طب انا لو شايف مثلا مصنع سيارات وما فيش ولا عربيه جنبه، يبقى اعرف ان ممكن يجي يوم من الايام الاقي حوالين الايه المصنع عربيات بدلاله الالتزام مش اللزوم. عرفت الفرق بين الدلالتين؟ ارجعوا للدوره الاولى اللي هي دوره اصول العقيده، كان فيها الكلام ده بالتفصيل في الفرق بين دلاله اللزوم والالتزام. فاحنا نقول ايه؟ علاقه عمل القلب بعمل الجوارح زي علاقه التلازم دي. طالما في اعمال جوارح يبقى لازم يكون فيه اعمال قلب او نفاق. يعني في عمل جوارح اعرف من كده ان الشخص ده اما صادق واما كاذب، لان لو في عمل جوارح يبقى احتمال يكون صادق واحتمال يكون ايه كاذب، مش كده برضه؟ يعني شايف واحد بيصلي فيبقى اما مسلم صادق يا اما منافق، مش كده برضه؟ يعني عمل قلبه ممتنع كاره للصلاة بس هو بيصلي نفاقا، لكن لو في صلاح في القلب يبقى بالالتزام لازم يكون في صلاح في الجوارح، لأن الرسول قال إذا صلحت عليه الصلاة والسلام يقول ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت ها صلح الجسد كله. يبقى علاقة عمل القلب بعمل الجوارح التزام، لو حصل الصلاح في القلب يبقى لازم يحصل فين؟ في الجوارح. لكن لو حصل الصلاح في الجوارح فبدلالة اللزوم إما عن صدق في القلب لأن عمل القلب موجود، أو ينتفي عمل القلب ويبقى يكون فيه إيه؟ نفاق. بس في حاجة، في حال النفاق ما تحرك الشخص إلا عن إرادة. ولذلك إحنا بنفرق وقلنا ما الفرق بين الإرادة والمشيئة في العبد؟ لو أنتم فاكرين في دورة من القديم إحنا قلنا ما الفرق بين مشيئة الله وإرادته؟ المشيئة كونية والإرادة إيه؟ كونية وشرعية. طب ما الفرق بين مشيئة العبد وإرادته؟ ارجعوا لها بقى في كتاب منة القديم، فهم محاضرة كاملة وإحنا اتكلمنا في الموضوع ده بالتفصيل، وقلت لكم ساعتها إن المنافق اللي راح يصلي هو راح يصلي بإرادته ومشيئته ولا غصب عنه؟ يعني حد جرجر وكده وسحب ووداه المسجد، ولا هو اللي راح كأنه راضي؟ ففرق بين المشيئة والإرادة. فممكن هو ذهب من مشيئته لكن في داخله لا يريد الصلاة ولا يحبها، يبقى تخلفت المشيئة عن الإرادة وعن الإيه؟ المحبة وعن الرضا. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن أعمال القلوب مش كلها عمل واحد، لا ده أعمال متعددة. فممكن تكون المشيئة غير الإرادة، الشخص يشاء الشيء ولا يريده. ولذلك قلنا إن إرادة الإنسان بتيجي على وجهين، بس إحنا لو دخلنا فيها هنفصل كتير والمحاضرة تحتاج إلى وقت طويل. لكن أيا كان ارجعوا للمحاضرة الخاصة بمشيئة العبد وإرادته والفرق بينها وبين، يعني سبحان الله حتى إحنا قلنا فاكرين يومها لما قلنا ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم على إيه؟ على صورة في القدر المشترك ليوحد الله في القدر الفرق، فقلنا إن في مشيئة لله وإرادة، كذا للعبد مشيئة وإرادة، بس شتان بين إرادة وإرادة ومشيئة وإيه ومشيئة. القلب أساس العمل وهو باعثه وبصلاحه ينصلح الجسد. بس لما نيجي نبص لها في مسألة إن العلاقة بين العمل القلب وعمل الجوارح، صح معايا كده؟ أنا قلت لكم في المحاضرة اللي فاتت في أعمال الجوارح إن عمل القلب علة وعمل الجوارح معلول اكتسبته هذه العلة، ولذلك سميت الجوارح كواسب. فاكرين الحتة دي قلنا إن الإرادة حركت البدن، ولن يتحرك البدن إلا بإرادة، لأن أفعال الإنسان يا إرادية يحاسب عليها أو لا إرادية لا يحاسب عليها. فالأفعال اللا إرادية ما بتحاسبش عليه، يعني زي واحد سكران ومش داري عن نفسه وماشي كده بالعربية بتاعته فخبط واحد، هو لا يقصد ولا يريد ان هو هذا قتل خطأ وتحمل الوزر، بس ليس كوزر القاتل العمد اللي هو مصر ورايح عشان يقتله، مش كده برضه يا اخوانا؟ فالافعال الارادية واللا ارادية بتختلف على الحساب، انما الحساب والكسب على الافعال الارادية. فعمل القلب بنقول علة ادى الى معلوم، فأصبحت أعمال الجوارح معلولات للإرادة، وإن كان هي لن يظهر العمل إلا باكتمال الاثنين مع بعض، عمل القلب وعمل الجوارح. لكن أنا بتكلم على أساس إن باعث عمل الجوارح عمل القلب، ولذلك الجوارح اكتسبتها أعمال القلوب، فكانت أعمال الجوارح كواسب وسميت كواسب وجوارح، أي يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ايه ما جرحتم النهار. ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم وايه واعمالكم، مع ان خلي بالكم القلب برضو له عمل، فالعمل ان هو الى قلوبكم واعمالكم، ان القلب له تأثير في العمل، وان العمل لا يكون الا في القلب، وعمل للقلب وعمل الجوارح. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فتعالوا بقى نشوف نماذج للكبائر المتعلقة بالقلب. عدوا انتوا كده من عنده. يعني لما نقول الكبر، الكبر ده مكانه فين؟ فلا بئس مثوى المتكبرين. وقال موسى اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. والتكبر موجود في القلب. طب بتظهر له علامات ولا ما بتظهرش؟ لازم. ما ينفعش يبقى في تكبر في القلب والبدن كله متواضع، ها، والخشوع باين، ولا ده يبقى ما يبقاش تكبر، بيبقى نفاق. خد بالك ازاي. سبحان الله. طيب، يعني من ضمن العلامات اللي تدل على التكبر الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان ايه اتاه، ها، انا قصدي إيه؟ ان المجادله بالباطل وبغير دليل ونصره الباطل دي من علامات وجود التكبر. فين؟ لان ربنا سبحانه وتعالى الكبر مقتا عند الله وعند الذين امنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. رسول الله عليه الصلاه والسلام قال لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. وده مش معنى لا يدخل الجنه اي لا يدخلها ابتداء، ان واحد متكبر والكبر ده موجود في القلب مش معناه ان خرج من المله يعني، بس ممكن متكبر يخرج من المله بكبره زي ما حصل في ابليس، استكبرت ام كنت من ايه من العالين. لكن بتكلم مثلا لو مدير العمل مثلا متكبر جدا، او واحد لا يلين لاخوانه، انت مين انت عشان نقعد معاك؟ خد بالك ازاي. احيانا تلاقي واحد يقول لك تطلع مين انت، او انت يعني في شهرة فلان ولا شهرة فلان؟ خد بالك ازاي، يعني فلان ده اللي هيقعد معاك. فدي كبر، بس هذا لا يعني خروجه منين؟ من الملة. وفيه حديث رواه الترمذي حسن الشيخ الألباني، كان بعض الناس بيضعفوه لكن هو صحيح، هو حسن يعني، حسن الشيخ الألباني صحيح الجامع. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يخشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس. المصطلح ده يعني تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. نعوذ بالله من النار. طيب العجب ده هيبقى مكانه فين؟ وعلى فكرة هو مرض، يعني من كبائر أعمال القلوب من الذنوب التي هي من أخلاق النفس الشهوانية، كبر والعجب والبغي والحسد، حب المدح وطلب الذكر. على فكرة الأشياء دي كلها طلب استعلاء من العبد فيخرج عن وصف العبودية إلى باب الربوبية، عايز ياخد خصلة من خصال الألوهية أو صفة من صفات الألوهية. صحيح هي مش طبعا، طب لا تخرج عن الملة، وقد تخرج، لكن العجب ده ربما لا يسلم منه إنسان، خصوصا لما واحد يقول لك إيه ده عايز يترسم علينا، واضحة العبارة يعني. وأحيانا في واحد شايف نفسه وش يقول لك، يعني بيتكلم من منطلق إن عنده وعنده وعنده، فيعني مش ده اللي تعرف تتكلم معاه بهذا. حتى إن الصحابة لما حصل في يوم حنين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم إيه إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء، اللي كان يقول لن نغلب اليوم من قلة. الرياء والسمعة من الكبائر الذين هم يراءون. من سمع سمع الله به ومن يراء يراء الله به. وطبعا تعرفين الحديث الأول إن أول الناس يقضى يوم القيامة أو يقضى عليه رجل استشهد، يعني استشهدت ليه أو أنت كنت أقاتل في سبيلك، لا كنت بتقاتل عشان كذا وكذا إلى آخر الحديث تعرفونه. طيب ده برضو من ضمن الايه الكبائر المتعلقة بإيه بالقلب، مش كده؟ طب اليأس من روح الله والأمن من مكر الله ده محله فين؟ في القلب. سوء الظن بالله عز وجل نعوذ بالله منه، وده من أعظم الكبائر. وكان في الأغلب اللي بيقع فيه ناس من المنافقين وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الايه الجاهليه. والمقصود بظن السوء اما يكون خلل في العقيده بسبب ان الشخص مش واثق ان ما اخبر الله به حق. يعني ربنا سبحانه وتعالى وعد بنصر الايه الاسلام والمسلمين، وعد بالثبات، فيجي يبص يلاقي كده احيانا تلاقي واحد يقعد مع نفسه يقول لك يا دكتور ده بتتكلم في كلام اللي شايفينه في الواقع في كده خالص. الناس اللي هم بعيد كل البعد عن دين الله عز وجل هم لهم الغلبه ولهم السطوه، وتشوف الشكل فين الالتزام وفين وفين، وتلاقي الشخص يعني يستبعد ان الامه تتغير ويقول لك يا اخي الحاجات دي احنا انا مش عارف صراحه النظام بتاعنا ده ايه، وتلاقي هو نفسه يعني يقينه بالله عز وجل اما ضعيف ويبقى تبع المسلمين او يسيء الظن بالله عز وجل، وهو ده الخصله السيئه اللي يقع فيها الانسان. ان ربنا سينصر الامه الاسلاميه، وبعدين هو الاشكاليه كلها ايه؟ ان هو مش قادر يتصور اليه النصر. آلية الايه؟ النصر. يعني ربنا قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني خليني أقول لكم بصراحة كده، معلش الحتة دي ممكن أعلق عليها شوية. يعني أحيانا تلاقي جماعة من الجماعات طائفة ما يلتزموا بأوامر مرشدهم بحيث إن الرجل ده ممكن يجمع الناس دي كلها في مكان واحد وفي لحظة أو في توقيت معين، اتلموا في المكان الفلاني فيتلم. سبحان الله، واحد يجي يبص يلاقي ايه؟ يعني هو ممكن يقول لهم كده يمين يبقى يمين، شمال يبقى ايه شمال، ويتحركوا معاه. اخي بالك ازاي؟ طب ايه كيف وصل الامر الى ان هذا الشخص يتحكم في هؤلاء الناس بهذا الشكل؟ لازم في حاجه اعتقاديه في قلوبهم ان لو عصى هذا الرجل هيبقى عاصي لله ورسوله. فكون ان دي بيسموها مثلا عمليه التربيه، الناس تتربى على هذا الامر. بس هنا في الحاله ديت ما تضمنش الراجل اللي بيوجه التوجيه ده هو منضبط على الكتاب والسنه ولا مش منضبط على الكتاب والسنه. احنا عايزين اللي يوجه الناس بحيث لو ان هو موجود وقال للامه يمين تبقى يمين، شمال تبقى شمال، اللي هي التربيه لله ورسوله، وليس التربيه على تقدير شخص ولا على فكر شخص ولا اوامر شخص. طب واحد يقول لك طب هو فين الرسول عليه السلام عشان يقول للناس يمين وشمال؟ ده الرسول عليه السلام بيقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هو قال الكلام ده اللي في عصره ولا الأمة كلها وهو مش موجود؟ هنا بقى إزاي إن الأمة لو أطاعت نبيها وسألت كل شخص عن الدليل على أمر نبيها صلى الله عليه وسلم وعن الدليل فيما أخبر عن ربه، بحيث ان اللي حركنا هو النبي عليه الصلاه والسلام، الحاله دي لما توصل لها الامه هتتغير. فهو بيقول لك هتتغير ازاي؟ ده مفيش واحد خطط لها ولا نظام. هنا بقى اللي ربنا يقلب فيها الاسباب من حيث لا تشعر، تلاقي في وقت معين ربنا سبحانه وتعالى يسر الامور وتغيرت في لحظه. الامه كلها من قال لهم كذا وهو على كتاب الله وعلى سنه رسوله التفوا حوله، واحنا ما نعرفش هو مين. لكن التغيير مش هيجي الا كده، انما هتقولي لا ان انا رب الناس بحيث يبقى ما عندهمش غير راي المرشد اللي بيوجههم يمين وشمال تحت مسمى التربيه واصول الامور في التربيه، والتربيه على قواعد وضعها مؤسس الطريقه، وليس على ان انا اسال واعلم الناس ان يخرجوا فين الدليل على قولك، اين الحكم الشرعي في قولك. اجتهادك ده ما يلزمناش الا اذا كان كلام مدعم بكتاب الله وبسنة رسوله. فأنا بدل ما تبقى التربية على طريقة فلان تبقى على طريقة محمد بن عبد الله. وأنا واثق تماما من قول الله تعالى إن تنصروا الله إيه ينصر. إزاي هيتم النصر؟ دي أوامر بقى ما تدخلش أنت فيها، ربنا سبحانه وتعالى سيقلبها، أسبابها بتبقى يسيرة وسهلة، لأن عايز أربي الأمة كلها على كده. ما تبقاش جماعة فلانية وإن ما مشيتش معانا تبقى ضدنا. كتير منهم كده، انا مش عايز اسمي ولا اقول فلان ولا فلان، لكن والله هذا الامر يحدث في كل مكان. طائفه معينه تحسب نفسها تطبق منهج الله على وجه الكمال، وتقول لك مش ممكن حد يغير الحكم في الأرض إلا من خلالنا، لأن هو دي الطريقة الناجحة. ليه؟ لأن معتمد على التربية. طب أنتوا عندكم مثلا في لبنان حزب الله يوم عاشوراء، شوفوا بيجمع الناس إزاي، وهو بيوجه الناس يمين يبقوا يمين، شمال شمال، وطوابير وماشيين منتظمين، مش كده برضو؟ بس هل ربنا يقبل من هؤلاء اللي بيلعنوا في أصحاب النبي عليه السلام ويسبوا فيهم؟ ولك لذلك المسألة تحتاج إلى إعادة صياغة تانية، إنك أنت اليقين بالله عز وجل بكثرة. إرادة العلو والفساد دي برضو من الكبائر المتعلقة بالقلب، وهي صفة من صفات إبليس. محبة إشاعة الفحشاء في الذين آمنوا، ودي من الكبائر الكثيرة اللي بتحبس في هذه الأيام، وأنا ركزت عليها هنا. ابتلينا بمن ينتسب إلى المسلمين ويسعون بكل سبيل إلى إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا من خلال بثهم للقنوات الفضائية الإنحلالية العربية التي لا تراعي حرمة لدين ولا مبادئ أخلاقية ولا قيود اجتماعية، بل هي حرب فضائية وغزو لعقيدة المسلمين في إيمانهم واستحلال حرمة دينهم. يعني أنت لما تلاقي مثلا أمير ولا وزير ولا تلاقي مين فاتح قنوات، مجموعة قنوات لمحاربة الحق سبحانه وتعالى في أوامره وإشاعة الفحشاء في الذين آمنوا، مصلحتك افكد، وانت اسمك محمد ولا اسمك علي ولا اسمك إبراهيم ولا أي اسم من الأسماء اللي تنتسب إلى الإسلام، يعني إيه مصلحة؟ أنا مش عارف والله. اللي فتح قناة 24 ساعة من الانحلال الغربي بيصدر إليه عشان الشباب الصغير اللي قاعدين قدام التلفزيون 24 ساعة يتعود على الرذيلة. فمثل هذا مش قول حالهم كبائر، بس الله أعلم بحالهم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من الكبائر المتعلقة بالقلب مودة أعداء الله، وهي من أعظم الكبائر التي يقع فيها عوام المسلمين وكثير من الملأ من أمرائهم وأغنيائهم، حيث يتشبهون بحزب الشيطان من اليهود والنصارى ويدافعون عن أهل الفسق والعصيان، ويسير الواحد منهم خلف الغرب شبرا بشبر وزراعا بزراع، حتى لو دخلوا زحر ضب دخله خلفهم ولبس ثيابهم وتعرى مثلهم وشرب خمرهم وألف سكرهم وتغنى بانحلالهم وخرج عن وصفه ووالاهم على بني جنسه، بحيث يعني لا يسأم لك أنا يعني يشرفه إن ما يطلعش الفضائيات مع واحد ملتزم سني، إنما مع واحدة منحلة راقصة غربية يبقى مبسوط. أخبرك إزاي؟ شايف أنت الحكاية دي؟ والله عز وجل قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوب الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ألا إن حزب الله المفلحون. بغض الصالحين، لا سيما بغض الصحابة والتابعين، عشان تعرف إنه مش ممكن واحد طبعا كبيرة ده إذا كان الشخص يعني ما زال في إطار الإسلام، إن كتير من الناس ممكن ينتسب إلى بعض الفرق زي الشيعة وكده، يعني هو في نفسه شيء من معاوية وفي نفسه شيء من كذا وفي نفسه شيء من... لا، لابد من محبتهم. والله عز وجل قال في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد أزنته بالحرب. الحسد وهو كبيرة من الكبائر متعلقة بالقلب، وطبعا الحسد أنتم تعرفون تقسيمته الغبطة وما شابه ذلك، لكن احنا نتكلم عن الحسد اللي هو تمني زوال النعمة عن أخيك. الكبائر متعلقة باللسان خلاص هو والأدلة على حرمتها، ما بس حاولنا نصنفها. انتوا بقى هتجمعوا لنا بقية الكبائر المتعلقة بالقلب، دوروا كده وشوفوا ما نشوف هتوصلوا لإيه، يعني هم كل واحد يستقصي المسألة، إنما الأصول موجودة. كبائر متعلقة بالقلب عرفنا النوع بتاعها، متعلقة باللسان الكذب لازم يتدخل فيها اللسان. نعم الأمة أجمعت على تحريمه والنصوص متظاهرة في ذلك. إخلاف الوعد، شهادة الزور، دي كلها من الكبائر المتعلقة بالقلب باللسان أقصد. قذف المحصنات، احنا جايبين طبعا الأدلة على كل واحدة عشان بس نطولنا عليكم. النميمة وهي محرمة بإجماع المسلمين، النميمة دي وظيفة القلب ولا اللسان؟ اللسان. إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، حديث البخاري، حديث ابن عباس، بلى إنه كبير، يعني النميمة دي. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، أما الآخر فكان لا يستبرئ من إيه؟ من دولة. حديث مسلم، ألا أنبئكم ما العضة؟ العضة هي النميمة القالة بين الناس، يعني ماشي وقع الناس بعضا يعني. حديث رواه مسلم، حديث ابن مسعود، لعن المسلم لأخيه وهو من الكبائر. طبعا ده متعلق باللسان. لا ينبغي لصديق ان يكون لعانا. وحديث مسلم من حديث ابي الدرداء، لا يكون اللاعنون شفعاء ولا شهداء يوم القيامه. فمساله اللعن والسب والتكفير وما شابه ذلك احترسوا منها يا اخواني، انكم تجوا على شخص معين وتبدع وتفسقوا اشياء من قبيل ما كانش عندك حجه وبرهان واضح زي الشمس، ويكون من باب النصف وليس من باب يعني ان انت قاضي عليه وحكم عليه. من الكبائر المتعلقة باللسان المجاهرة بالعصيان. المجاهرة بالعصيان اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها كل أمتي معافى إلا المجاهرين، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى يستر في ذنبه طول الليل ويصبح يفضح إيه نفسه، وقد بات يسره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. من الكبائر إفشاء السر، وقد يكون خيانة تؤدي إلى إهلاك أمة ووقوع الضرر الماحق، زي ما حصل من مين؟ من قصة حاطب ابن أبي بلتع، هو صحابي شهد بدرا، لكن هذه كبيرة من الكبائر، والله عز وجل غفر له لما وضح أن مقصده كان خيرا وليس شرا. الروايات فيها أنا جمعتها برضو تفيدكم. الحلف بغير الله زي الحلف بالأمانة والكعبة والنبي، دي يعني من الكبائر المتعلقة بالقلب ولا باللسان؟ اللسان. من حلف بالأمانة فليس منا. المن بالعطاء، المن بالعطاء حيلزم فيه قول اللسان، مش كده برضه؟ ولا يبقى بالقلب؟ لا، لازم اللسان. ثلاثة، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المنان بما أعطى. والآن اللي بأكلك وأنا اللي بشربك وجبتيلك وعملتيلك وتحرج الراجل قدام الناس. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا إيه ولا أذى. نيجي بقى الكبائر، يعني عندنا نماذج من الكبائر المتعلقة باللسان بأدلتها موجودة مفصلة. الكبائر المتعلقة بالجوارح، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق بعمل إيه؟ الجوارح كبيرة. يبقى الحفاظ على النفس في المقابل هيبقى من الإيمان والطاعة، والأدلة على كده واضحة جدا. عقوق الوالدين ده هيلزم فيها القلب واللسان والجوارح، لأن العقوق بس مش بيبقى من خلال اللسان والجوارح، لا، ممكن برضو العقوق بالقلب. هذول العقوق بالقلب ازاي دي؟ ها؟ ان يتمنى الاذى لابوه والامه، ودي بتحصل كتير. يبقى متضايق من ابوه او يقول يا ابني يا بنعمل كذا وكذا وكذا، ربنا ما ياخدش الراجل ده ويريحنا منه. ها؟ كتير بيبقى ماشي يتكلم كده، يبقى ابنه وبيدعي عليه في قلبه. طبعا لما يكون يعني في الغالب بيبقى الاطفال الصغار أو لسه يعني في البلوغ صبي بلغ بس مش قادر يستوعب مصلحته فين، فحين أبوه يضغط عليه فتلاقي الكلام ده موجود في يمشي يكلم نفسه كتير بقى. الزنا من الكبائر طبعا متعلقة بالجوارح ودي جريمة روج لها الإعلام الغربي الفاسد في الفضائيات وغيرها حتى استهان الناس بها وأصبح أمرا عاديا غير مجرم طالما كان برضا الزاني والزانية تقليدا للكفار في حيوانيتهم، بل أصبح حقا من حقوق المرء. هي حرة يا أخي، دي حاجة شخصية. شو احنا بنقول انا يعني الاخوة دلوقتي شيء طبعا شيء يعني فحش، احنا الفحش ده اللي بيتأذى منه الناس، يعني شو تسمع الكلام تقول اعوذ بالله، لكن هم عندهم ده امر يعني عادي، يعني حتى ان عندهم البنت اذا يعني ما زنتش قبل الجواز تبقى معرة على اهله، عندهم كده في الغرب كده، يقول لك لا لازم يكون لها تجارب قبل كده. اذكر مرة والله من المرات كنا واحنا في كندا، فاخ من الاخوة من اللي قابلتهم هناك قال انا عايز اتجوز واحده منتجه، شوفوا العيشه هناك في الغرب، فجابوا له واحده من الاخوات يعني، فهو راح هناك عند اهلها على اساس ان هو يعني يكتب كتابه ويدخل يتجوز، فهم تقولوا لا استنى انت بتتكلم ازاي، لازم الاول نعيش مع بعض سنه ولا اتنين قبل الجواز عشان نتعود على بعض ونشوف انت يعني فاهم الحياه صح وتعرف في المعاشره كويس ولا لا. فبقول انا صراحه حصل لي ذهول، امال احنا جايين نتجوز ده الشرع غير كده وكده، اتى بالبنت عمرها ما ابوها علمها شرع ولا فهمها دين، عاشت وتاثرت بالغرب في عيشتهم مع الطلبه زمايلها في الكليه وكلام منها، ده امر عادي هو كده ده الاصل، وطبعا لان هم في الغرب اقوى واسلحتهم طايله لغايه المسلمين، فعايزين يفرضوا ثقافتهم علينا تحت مسمى دي حقوق الانسان، فالحقوق ديت منطلقها ايه؟ منطلق الحقوق ايه؟ هل هي عقيدة الاسلام في ان الله خلقنا واستخلفنا في ارضه؟ ولا عقيدة الغرب في ان الانسان يفعل ما يشاء وان ما فيش اله سيحاسبهم؟ ايضا من الكبائر المتعلقة بسرعة خلاص هو الكبائر المتعلقة بالجوارح اللواط والسحاق والادلة عليها، اكل مال اليتيم، شرب الخمر وتعاطي المخدرات، السرقة من كبائر، السرقة تبقى تبع ايه؟ جوارح، تشبه النساء بالرجال وتشبه الرجال بالايه؟ بالنساء، وفي حديث رواه الامام مسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وطبعا الايام دي الواحد لا عاد يعرف يفرق بين مرأة وراجل، او ماشي في الشارع كله لابس منطلون وقميص ما تعرف نظامهم ايه بالظبط، ربنا يعفو عنا اللهم امين. الرشوة وهي الجائحة التي تقضي على المجتمعات، ان حتى الواحد ما يوصلش لحقه الا لما تدفع. نسأل الله تبارك وتعالى فاكد. أنا يعني أسأل الله تبارك وتعالى طبعا أن يكون المحاضرة واضحة وأن يكون الكلام مفهوم، لأن أتمنى بس تعملوا لنا دراسة عن بقية الكبائر المتعلقة بالقلب واللسان والجوارح على أساس تكتمل الصورة يبقى لكم جهد فيها. بالنسبة للإجابة على الأسئلة يا شيخ عادل، طيب حاضر ماشي. قد تكون المحاضرة طويلة بعض الشيء، لكن والله أنا سعيد بجلوسي معكم واتمنى يعني ان تبادلوني نفس الشعور، لان طبعا احنا الدراسه اللي بنحاول ان احنا يعني نؤصل لها، يعني عايزين صياغه جديده بالنسبه لقضيه العقيده ونظامها. هنجاوب على بعض الاسئله. بسم الله الرحمن الرحيم. الجلال هو منتهى الحسن والعظمه في الاسماء والصفات والافعال، وله عند التحقيق ركنان، الكمال بلوغ الوصف أعلى، الجمال بلوغ الحسن منتهى، أرجو التوضيح وكيف يستشعر القلب ذلك. طبعا هي وردت احنا ذكرناها بالتفصيل في محاضرة المحاضرات، لكن لا بأس من ان احنا نجاوب عليها، خصوصا في قول الدكتور علي جمعة اللي هو المفتي مفتي الجمهورية بيقول إن الأسماء الحسنى غفل المسكين لون يعني عن إن في أسماء للكمال وأسماء للجلال وأسماء للجمال. التقسيمة دي اللي بيقولها طبعا ما فيش مستند لها على الإطلاق. المستند بتاعها اللي قالوا مين؟ الغزالي أبو حامد وفخر الدين الرازي من المتكلمين، وتقسيم عقلية محض. فأسماء الكمال وأسماء الجلال وأسماء الجمال من الأسماء اللي ما ثبتتش بالكتاب والسنة. فعايز أقول لك اللي المنتقب مثلا من أسماء الإيه؟ الجلال أو القوة أو ما شابه ذلك. كل التقسيمة دي ما هي شرعية، إنما تقسيمة بدعية. السبب في إنها بدعية إيه؟ إن ربنا لما قال كل من عليها ويبقى وجه ربك، قال إيه؟ ذو الجلال والإكرام، فوصف نفسه بالجلال وقال تبارك اسم ربك، ذي الجلال والإكرام، فجعل كل أسماء ربنا سبحانه وتعالى فيها الجلال، مش فيها كمال وأسماء تانية فيها جمال وما فيش فيها كمال، وأسماء تالتة فيها جلال لا فيها كمال ولا فيها جمال. الآية بتقول تبارك اسم ربك، الاسم هنا نوع من الجنس يشمل كل ما تسمى الحق سبحانه وتعالى به، فيلزم ان كل الاسماء تكون فيها ايه؟ جلال. وده التقسيم الشرعي اللي ربنا نطق به في كتابه، مش كده يا اخوانا؟ طيب، ولذلك الجلال زي ما قال العلامه ابن القيم لا يقوم الا على ركنين ولا يتصف به الى رب العزه والجلال، بس يقوم على الكمال وعلى الجمال. الكمال بلوغ الوصف اعلاه، فممكن ربنا سبحانه وتعالى يعطي شخصا الكمال ويسلبه الجمال، والجمال بلوغ الحسن منتهى يعني منتهى الروعة لكن ما فيش فيه الكمال. يعني ما نقول مثلا العباد لما تيجي تشوف تقسيم الكمال والجمال تلاقي واحد ربنا سبحانه وتعالى عاطله قمة العلم والذكاء بالنسبة لغيره لكن شكله وحش جدا، خبالك ازاي؟ وفقير جدا، يبقى عنده علم او مثلا مريض او دراعه مكسور او اعمى ما بيشوفش، خبالك ازاي؟ سبحان الله، اللي احنا نقول عليه الحلو ما بيكملش. ليه الحلو ما بيكملش؟ فان اعطاه جمالا، ودي تلاقيها برضه في النساء تلاقيها جميلة جدا لكن اخلاقها متعبة او فقيرة جدا، وتلاقيها غنية جدا جدا ومعنف، مش كده؟ وشكلها لا يسر عبد ولا حبيب، سبحان الله ابتلاء. ما هو ربنا سبحانه وتعالى ليه يدي الكمال ويسلبه الجمال، وليه يعطي الجمال ويسلبه الكمال؟ لأن الذي يجتمع فيه الكمال والجمال بإطلاق هو رب العزة والجلال في كل اسم وفي كل وصف. يبقى جميع أسماء الله الحسنى لازم تكون فيها إيه؟ جلال وكمال وإيه؟ وجمال. فتقسيم الأسماء إلى كمال وأسماء للجمال وأسماء الجلال دي بدعة، هي دي البدعة اللي قالها فضيلة الدكتور علي جمعة، بدعة بعينها. إن التقسيم ده دليله إيه؟ واحد بيألف، إنما الشرع قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. واضحة النقطة دي يا أخوانا؟ وعلى ذلك فجميع أسماء الله لازم يكون فيها جلال، فأين الجلال في الضار؟ فين الجلال؟ فين الكمال؟ فين الجمال؟ مفيش أي صنف من هذا أبدا، بل هو سب في حق رب العزة والجلال. طيب احنا ما كناش نعرف، يعني واحد يقول لك يعني طب ما يا شيخ كما الناس كلها كانت كده من زمان، بس المسألة في تحقيقها إن الاسم ده ثابت ولا مش ثابت ما كانش موجود، ما كان أنا نفسي ما كنتش أعرف. وربنا قال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون إيه؟ أسواه ولا أحسنه؟ نسأل الله السلامة. ذكر الدكتور علي جمعة ذكر الدكتور علي جمعة والشيخ أحمد الطيب إن عقيدتهم أن عقيدتهما أشعرية، والخطر البالغ أنهما قال إن العقيدة الأشعرية هي عقيدة أهل السنة والجماعة، فهل من مناظر أو مناظرة بينكم وبينهما؟ يا أخي احنا يا الله يكرمك ويبارك فيك، مناظرة إيه بس؟ ده الحمد لله اني مش في جامعة الازهر، لان لو كنت في جامعة الازهر كانوا فصلوني زي ما فصلوا الدكتور مازل السرساوي والامبارح، فصلوا من الجامعة ليه؟ عشان الراجل يعني استضافه ابو اسحاق وقال له من حكايه النقاب، قالوا ده بيهين رموز الازهر، ففصلوا من الجامعة. فالحمد لله ان احنا ما احناش في الجامعة يعني، الحمد لله سيبناه. إن لي ذنبا أقع فيه الوقت بعد الآخر، ويعلم الله أني كاره، وكثيرا ما أستغفر الله منه وأعزم على أني لا أعود إليه وأدعو الله بذلك، وأقوم الليل فأستغفر، ثم تغلب علي نفسي فأرجع إليه مرة أخرى، وهكذا لا أستطيع التخلص منه مع أني له كاره، وأدعو الله ألا أقترفه، فهل هذا يدخل في الإصرار؟ أرجو الإجابة والدعاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعينك على رفع هذا البلاء، لكن هذا ليس إصرارا. الإصرار أن يبيت النية على فعل الذنب، فإذا تاب وعزم في قلبه ألا يرجع إليه، تعرف الحديث أذنب عبدي ذنبا وبعدين بعد كده إيه علم أن له ربا يغفر الذنب، فافعل ما شئت فقد غفرت لك. القضية أنك أنت حال التوبة يكون في قلبك إصرار ألا ترجع إليه، وتسأل الله وتعزم ألا يحدث هذا، وانت مبيت النية على ألا يحدث. فإن فات مثلا أسبوع ولا أسبوعين ولا شهر ولا شهرين ولا سنة وسنتين وقعت فيه، يبقى تعيد الكرة مرة ثانية وتتوب ربنا مع إصرارك على عدم العودة. إنما مبيت النية أن أنا هعملها، لا دي قضية تانية. فضلت للشيخ، بعض الناس يتخذون من ظهورك مع الشيخ خالد الجندي للطعن، خاصة أنه في برنامج البيت بيتك يسأل عن مسائل العقيدة فيلوي أعناق الأدلة لمفاقة هوى سياسة القناة، نرجو التوضيح وموقفك من الشيخ خالد الجندي. الشيخ خالد الجندي نسأل الله لنا وله الهداية. الشيخ خالد أخ يعني فاضل وكله نؤخذ من كلامه ورد، لكن أنا في أغلب ما قيل له من فتاوي أنا مش موافق فيه، هو بس جه موقف في قضية الأسماء الحسنى نصرها نصرا ما فعله أحد من إخواننا، اللهم إلا أخي وحبيب الشيخ عادل الشربجي وكثير من الإخوة اللي وقفوا للحق صراحة، لكن هو كان أول من قال وصرح بذلك وقال يعني عن الدراسة يا دكتور هذه أخطر قضية موجودة في العصر الحاضر، أخطر بحث موجود في العصر الحاضر الكتاب. هذا اللي بالنسبة للأمر، لكن في الأمر أنا اختلاف كتير معاه، حصل بينا مشاكل كتير بسبب آراءه في المسألة. وآخر شيء كان اتصال بيني وبينه، هو بيفتي في موضوع الكرة وأظن ذكرت لكم حاجة من كده، أن هو بيتكلم على فتوى أن لاعيبة الكرة اللي قاعدين في مصر وإن كان الكرة نفسها يعني بلاء فوق البلاء، فبيقول أن هم يجوز لهم أن هم يفطروا في نهار رمضان، وأنا سمعت الفتوى منه، هو قاعد بيكلم واحد مذيع من لاعيبة الكرة دول، فأنا اتصلت بيه مباشرة بعد ما خلص اللقاء، فقلت له يا شيخ خالد أنت أفتيت على أي أساس الكلام ده يعني؟ يعني إن كانوا هم رايحين يلعبوا ومسافرين فعلة السفر هي اللي حتى تكون السبب في الإفطار، وحتى لعب الكرة نفسه، فلقيت الشيخ بيقول لا ده عمل مشروع. إيه اللي عمل مشروع؟ قال لي لعب الكرة مش ده عمل مشروع، وطالما عمل مشروع وتتعلق بآمال أمة لأن بيتفرج على الماتش 20-30 مليون، أخي بالك إزاي؟ فيبقى في هذه الحالة لازم يفطر عشان يرضي هؤلاء الناس، زي الخباز اللي بيخبز في رمضان. تقول لا حول ولا قوة إلا بالله يا شيخ خالد، لو أن عدوا أراد أن يضرب أمك محمد صلى الله عليه وسلم في مصر فما فيش أفضل من لعب الكورة ساعتها يا شيخ خالد، الشوارع بتبقى فاضية، وهذا لا يكون إلا في صيام رمضان ساعة الفطار. ده بالنسبة للأكل والشرب، ده قياسنا على الفارق. أنا في نفس الشيء من الكلام بتاعك ده، فهو قال لي كده، قال تم الناس نفسها، شوف الناس فيها أو في قلوبها شيء من قضية الأسماء الحسنى وإحنا بندور على الدليل. تقول لا ده خلط، الفتوى مش واضحة، لأن هو الوحيد اللي أفتى بقى في لجنة الفتوى في الأزهر، يعني ما حدش من العلماء في لجنة الفتوى قال إن الإنسان يفطر في نهار رمضان عمدا من غير سفر ولا غير عذر عشان يلعب كورة. تقول لا، قضية الكرة دي شغلت دلوقتي 11 واحد بيلعبوا هيستفيدوا بدنيا، ولعب الكرة لو كان هيفيد البدن ويقوي الإنسان على الطاعة ما فيش إشكال، إنما ال20 مليون عالم بتفرجوا دول بيعملوا إيه؟ هيقولوا كنا بنتفرج على الكرة هم نفسهم بيلعبهم، ده الصلوات بتعطل عشان الكلام ده. وقد أدت إلى عصبية جاهلية حدثت، فتنة بين بلدين ينتسبان إلى الإسلام. المهم يعني زعل مني بسبب كلام الشديد عليه، فمش كل اللي بقول الشيخ خالد الجندي أنا موافق عليه، وكذا كل اللي أخذ من كلامي ورد. لكن لو له حسنة نطمسها نخبيها، الرجل له بادرة في الوقوف في الحق في قضية أسماء الحسنى مش موجود لأي شيخ من الشيوخ اللي موجودين في الفضائيات. وكان إمتى؟ في أول ظهور القضية، واستضافنا ونقش القضية على ملأ من الناس وكتب فيها كثير. الله أعلم بوقتها كان الغرض إيه، لكن أيا كان هذا ما قاله، هذا موقفه، فأتمنى أن يبقى عليه، لأن الأمور سبحانه إيه مقلب القلوب. السلام عليكم. ورد عند مسلم حديث رؤية الله عز وجل، وفيه يقول الله، يقول الله: شفع المؤمنون وشفع النبيون وشفع الملائكة ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض الله من جهنم فيخرج منها قوم لم يعملوا خيرا قط. والسؤال من معنى لم يعملوا خيرا قط، وقد حدثنا بعض شيوخنا أن الشيخ ياسر برهامي قال أن هؤلاء لم يأتوا بأعمال الجوارح ولكن جاء بأعمال القلوب، وقال أن المرجئة تقول بمثل هذا، أي أن الإيمان قول باللسان وعمل بالقلب، ثم صحة هذا الكلام؟ وهل إن ثبت هذا الكلام عن الشيخ فما العمل إذن؟ أنا مش هفصل في المسألة دي دلوقتي على سبيل الإجمال، لأن زي ما قلت لكم المشكلة كلها في فهم التلازم بين عمل القلب وعمل الإيه؟ الجوارح. وكلمة لم يعملوا خيرا قط، إذا كان المقصود انتفاء عمل الجوارح يبقى هينتفي معاه عمل القلب على طول، انت خبالك إزاي؟ وإذا ثبت عمل القلب يبقى لازم يثبت عمل الجوارح، فده لابد أن يحمل اللفظ على باقي الألفاظ الأخرى، لأن ورد في الروايات أنهم يخرجون وقد امتحشوا إلا موضع الصلاة، أخبرك إزاي؟ ودي حتبان إن شاء الله عز وجل بالتفصيل في المحاضرات القادمة، لكن كفاية كده أصل أنا هبط بينه وبينكم يعني، كفاية عليا كده. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. جليل يطلب التقوى، أناجي الحق في ليل لين أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب أبني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى، للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، وأول خير يا ربي كما كل الورى أهوى، كما كل الورى ترى، أنادي الحق في ليل إلهي، وأدعو الله من قلب سليم سليم يطلب التقوى.